المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: سورة التوبة. إنما سميت سورة التوبة لأن فيها ذكر توبة الله تعالى على المؤمنين عامة، والتوبة على الذين تخلفوا عن معركة تبوك خاصة، وهي مدنية نزلت عام 9 من الهجرة بعد فتح مكة بعام، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات العشر الأولى منها مع علي رضي الله عنه ليقرأها على أهل مكة وينبذ العهود إلى المشركين بعد أن كثر منهم النقب، فكان ينادي: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مسلم وكافر بالبيت الحرام بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أجل فأجله إلى مدته، ومن لم يكن له أجل فأجله 4 أشهر. عن عثمان رضي الله عنه قال: كانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سفر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. المؤلف رحمه الله تعالى قدم بهذه المقدمة الموجزة قبل الآية الأولى من هذه السورة المباركة، تناول فيها بعض المعلومات المهمة، ابتداء باسم السورة، ثم بعد ذلك توقيت نزولها، وبعده بين هل هي مدنية أم مكية، وبعد ذلك تناول سبب ترك البسملة في أولها. نقول وبالله التوفيق: نعم، سورة التوبة تسمى بسورة التوبة، ولها أسماء أخرى ذكرها علماء التفسير، أوصلها بعضهم إلى 14 اسما، أشهرها براءة، يعني سورة التوبة وسورة براءة، وهذين الاسمين وردا في كتب المفسرين بكثرة. ومن أسمائها أيضا الفاضحة، وقد رويت بذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، أي أنها فضحت صفات وأحوال المنافقين. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما زال ينزل ومنهم ومنهم حتى خفنا ألا تدع أحدا، يريد ويشير إلى الآيات التي وصفت بعض حالات المنافقين، كمثل قوله: ومنهم من عاهد الله، ومنهم الذين يؤذون النبي، ونحو ذلك. ومن أسمائها التي ذكرت البحوث، البحوث أي التي بحثت وفضحت أسرار المنافقين، ومنها المبعثرة، وكذا المنقرة، وكذا الحافرة، وغيرها. يراجع في ذلك مثلا تفسير الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير، فقد سرد فيها 14 اسما لهذه السورة. وكونها مدنية هذا بالإجماع، واستثنى بعضهم آيتين آخر السورة، والصواب أنها كلها مدنية، وهي آخر ما نزل من القرآن سورة، يعني سورة آخر ما نزل من القرآن هي سورة التوبة، ولذا يصح أن تقول هي في الترتيب، ترتيب النزول هي السورة 114. نعم. ونزلت هذه السورة بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك، نزلت سورة التوبة بعد غزوة أو بعد قفول النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وكان عليه الصلاة والسلام قد هم أن يحج في ذاك العام، العام 9 من الهجرة، ولكن لأمور عديدة النبي عليه الصلاة والسلام توقف عن الحج في تلك السنة وأرسل أبا بكر أميرا على الحج نائبا عنه يعني في العام التاسع، ثم ألحق به علي رضي الله عنه بأوائل هذه السورة ليعلن كما سيأتي في الآيات البراءة من المشركين عامة ومن عهودهم، ويفصل في ذلك كما سيأتي بعد قليل. قبل البدء في أوائل السورة يعني إطلالة بسيطة على مقاصد السورة. السورة سورة التوبة من السور العظيمة التي بين الله فيها مقاصد جمة في أصول عديدة في الدين، أصول عقدية وحتى في الأحكام. فكما تعلمون مصارف الزكاة تأتي معنا في آية إنما الصدقات، هذه في الأحكام. ومن أصول العقائد آيات ستأتي معنا كقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ونحوها. قال بعض المفسرين في مقدمة هذه السورة من أهم المقاصد التي تناولتها السورة البراءة من أفعال الكافرين وإعلان المفاصلة بين أهل الحق وأهل الباطل وأهل الإيمان وأهل النفاق وأهل الإسلام وأهل الشرك. وقد افتتحت السورة بكلمة اعتاد الناس أن يفتتحوا بها عقودهم، فإذا كان بينك وبين شخص أو أشخاص عقد مثلا تملك أو بيع أو أجار أو وكالة أو زواج، تكون الكلمة الأساسية في هذا هي أول شيء في هذا العقد، وكل فلان كذا وكذا، أو تزوج فلان، أو هذا نقض العهد الذي بيني وبين فلان وهكذا. ولذلك جاءت أول كلمة في السورة ماذا؟ براءة. هذا على القول أنه ليس في السورة نسخ، لأنه جاء في بعض الآثار أن سورة التوبة تضاهي سورة البقرة طولا، يعني أنها نزلت بطول أو قريبا من طول سورة البقرة، ولكن رفع أولها، وهذا أحد العلل التي ذكرها المفسرون في حذف البسملة، أنها لما أسقط أولها سقط مع ما سقط البسملة. نعم.
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم العهد، العقد الموثق باليمين. المعنى الإخبار للمسلمين بأن الله ورسوله قد برئ من تلك المعاهدات بسبب ما وقع من الكفار من النقض. فسيحوا في الأرض 4 أشهر. المعنى أن الله سبحانه بعد أن أمر بالنبذ إلى المشركين بعهدهم أباح للمشركين الضرب في الأرض والذهاب إلى حيث يريدون والاستعداد للحرب هذه 4 أشهر، وهم حرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين، يقتلون حيث يوجدون. وكان ابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبر وانقضاؤه على 10 من ربيع الآخر من السنة التالية. واعلموا أنكم غير معجز الله، أي اعلموا أن هذا الإمهال ليس لعجز ولكن لمصلحة، ليتوب من يتوب، ولا تفوتون الله وهو مخزيكم. وأذان وهو الإعلام، والإعلان العام إلى الناس أي إلى كافة الناس غير مختص بقوم دون قوم يوم الحج الأكبر، وهو يوم عيد الأضحى، ووصفه بالأكبر لأنه يجتمع فيه الناس أو لكون معظم أفعال الحج فيه، وجعل الإعلان فيه ليكون إعلانا عاما واضحا جليا ليبرأ من تهمة النكث ليكفل بلوغه إلى الناس جميعا.
هذا هو الراجح في الحج الأكبر عند جمع المفسرين، وفيه قول أنه يوم عرفة، وقول ثالث وهو أن هذا الوصف الحج الأكبر هو للزمن، يعني لأيام الحج كلها، روي هذا عن الثوري وغيره. والصواب والله أعلم أن المراد بالحج الأكبر هنا هو يوم عيد الأضحى من السنة 9 التي كان فيها أبا بكر رضي الله عنه، كان على الحج فيها في تلك السنة، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في خطبته من العام القابل يعني من السنة 10 لما خطب يوم النحر، قال أي يوم هذا؟ جاء فيه أليس يوم الحج الأكبر. وأما الأذان وهو الإعلام والإعلان العام للناس فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث عليا طفق علي رضي الله عنه في أيام الحج كلها في أي مناسبة يرفع صوته بأوائل هذه السورة. في يوم عرفة جاء بذلك الأثر، وكذلك في يوم العيد وما بعده، في أي خطبة خطب بها أبا بكر يتلوه بعد ذلك علي رضي الله عنه يعلن بهذه الآيات. والسبب في اختيار النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه أن عليا عصبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة العرب أنه لا ينقض أو يكتب عقد عن شخص إلا من كان من أهله. نعم.
أن الله بريء من المشركين، أي قد برئ من المشركين الناقضين للعهد، ورسوله أي والرسول أيضا قد برئ منهم، فإن تبتم أي من الكفر فهو أي التوبة خير لكم مما أنتم فيه من الكفر، وإن توليتم أي وبقيتم على الكفر فاعلموا أنكم غير معجز الله أي غير فائتين عليه، بل هو مدرككم فمجازيكم بأعمالكم.
نحن نرى هنا أنه تكرر هذا القول، واعلموا أنكم غير معجز الله، والآية التي تليها فاعلموا أنكم غير معجز الله، وهذا فيه أن الله تعالى إنما أمهلهم هذه المهلة لعل منهم من يتوب وينوب فيدخل في هذا الدين بعد أن كان في الضلال المبين. نعم.
إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، أي لا
المشركون أو نقول الكفار الذين جاءت هذه الآيات بتفصيل أحوالهم على أربع أنحاء أو صفات. مشركون بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، أو نقول بينهم وبين المسلمين، عهد مطلق يعني غير محدد، وآخرون محدد ولكنه أقل من أربعة أشهر، فهذان الصنفان قد حدد لهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض ويتجولون في البلدان ويقضون حوائجهم إلى هذه المهلة التي تنتهي متى؟ في العشر الأولى من ربيع الثاني في السنة العاشرة. والصنف الثالث هم المشركون الذين بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد محدد أكثر من أربعة أشهر، وهذا سيأتي في هذه الآية بيانهم. الصنف الرابع هم الذين بينهم وبين ليس بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد، فهؤلاء اختلف العلماء في تأجيلهم، فقيل هم مثل الصنف الأول وتنتهي مهلتهم في العاشر من ربيع الثاني، وقيل إن مهلتهم تنتهي في نهاية شهر ماذا؟ شهر محرم، لأن شهر محرم هو الشهر الثالث من الأشهر الحرم المتتالية، ذا القعدة وذا الحجة ومحرم، فيكون كم مدة إمهالهم هؤلاء الذين ليس بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد؟ ها؟ خمسون يوما، عشرون يوم من ذي الحجة وشهر محرم كامل. والمفسرون على ترجيح أحد القولين اختلفوا، منهم من رجح أنهم يؤخذ بهم سنة غيرهم فيؤجلون أربعة أشهر يعني من عيد الأضحى، ومنهم من قال أو رجح أن نهاية مدتهم أو مهلتهم نهاية شهر محرم. نعم.
أي لم ينقضوا عهود، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، أي لم ينقضوا عهدكم، وفيه دليل على أنه كان من أهل العهد من خاص بعهده ومنهم من ثبت عليه، فأذن الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم بنقض عهد من نقض، وأمره بالوفاء لمن لم ينقض إلى مدته ولم يظاهر عليكم.
ومن خيف منه النقض نبذ إليه، لما قال فأذن الله سبحانه لنبيه بنقض عهد من نقض، هذه واضحة كما هو دلالة الآية، وأمره بالوفاء لمن لم ينقض إلى مدته، هذه دلالة الآية الرابعة في قوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، فهؤلاء يبقى عقدهم ولو كان أطول من 4 أشهر. نعم.
ولم يظاهروا عليكم أحدا، أي لم يعاونوا عليكم أحدا من أعدائكم، فأتموا إليهم عهدهم، أي أدوا إليهم عهدهم تاما غير ناقص إلى مدتهم التي عاهدتموهم إليها، وإن كانت أكثر من 4 أشهر، إن الله يحب المتقين الذين يتقون الله فيما حرم عليهم فيوفون بالعهد.
هنا ننتبه إلى أن المفسرون، وخاصة من يعتني منهم بالتفسير بالمأثور، أوردوا أن هذه الآيات نزلت في فتح مكة وفي قصة إغارة خزاعة على بني بكر الذين، أو بنو بكر على خزاعة الذين كانوا حلفا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهجم عليهم أولئك ليلا وقتلوا منهم ونهبوهم، وأعانتهم قريش بالسلاح وقيل حتى بالرجال، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتبرها نقضا من قريش لهذا العهد، ولذا جهز جيشه وصار بعد ذلك فتح مكة. بعض المفسرين وأهل السير كابن إسحاق أوردوا أن سورة التوبة نزلت في ذلك، والصواب أن فتح مكة كان في العام كم؟ العام 8، وبينما نزلت سورة البراءة أو سورة التوبة في العام 9 بعد غزوة تبوك. ولهذا فنقول هذه أحكام لشيء يتلو، يعني لشيء قادم. النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات ليقوم بعمل ما، وقد نفذ عليه الصلاة والسلام، فأرسل علي رضي الله عنه وقرأ هذه الآيات ونادى في الحج ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان كما جاء قبل قليل. وبالفعل هذا ما حدث، فلما صارت السنة 10 حج النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحج حينئذ أحد من المشركين، ولم يطوف بالبيت عريان. فننتبه إلى أن هذا القول مردود وغير صائب، وقد نبه على ذلك من كثير رحمه الله. نعم.
ولم يظهروا عليكم أحدا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم، هي الأشهر 4 التي أمهلهم الله إليها وسميت حرما لأن الله سبحانه حرم على المسلمين فيها دماء المشركين والتعرض لهم.
هذا على الأصل، وعليه قول أكثر المفسرين. يبقى صنف من المشركين تفسر الآية في شأنهم على قول فيها، فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي شهر إيش؟ يكون يخص هؤلاء الصنف الذين ليس لهم عهد مع الرسول، يخصهم هذا أنه ينتهي توقيتهم في أو مهلتهم في نهاية شهر محرم على قول، فتكون الآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم المشهورة التي هي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم. وعلى الأصناف الثلاثة الآخرين، الأشهر الحرم تخص تكون لهم ماذا؟ 4 التي أعطاهم الله إياها مهلة في أول السورة لما قال فسيحوا في الأرض 4 أشهر. نعم.
فاقتلوا المشركين، أي قاتلوهم حتى تقتلوهم، أي مع مراعاة ما شرعه الله تعالى في قتل الكفار.
يشير إلى الاستثناء في قتل الأطفال والنساء والعجائز والشيوخ ونحو ذلك، أنه لا استثناهم النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عن قتلهم.
وخذوهم، أي اسروهم، فإن الأخذ هو الأسير. واحصروهم، الحصر منعهم من التصرف في بلاد المسلمين إلا بإذن منهم. واقعدوا لهم كل مرصد، المرصد الموضع الذي يرقب فيه العدو، الذي يرقب فيه العدو، أي اقعدوا لهم في المواضع التي ترتقبونهم فيها. وهذه الآية المتضمنة للأمر بقتل المشركين عند انسلاخ الأشهر الحرم عامة لكل مشرك لا يخرج عنها إلا من خصته السنة، وهو المرأة والصبي والعاجز الذي لا يقاتل وأهل الكتاب الذين يعطون الجزية. قيل هذه الآية نسخت كل آية فيها ذكر الإعراض عن المشركين والصبر على أذاهم.
نعم، هذا ما يسمى بآية السيف، وأنها نسخت كل آيات أمر الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام أو المؤمنين بالصبر على أذى المشركين. نعم.
فخلوا سبيلهم، أي اتركوهم وشأنهم، فلا تأسروهم ولا تحصروهم ولا تقتلوهم إن تابوا وفعلوا ما ذكر.
ما هو الذي ذكر؟ وآتوا الزكاة، يعني الدخول في الإسلام يكون بماذا؟ بشهادة الشهادتين ثم وإيتاء الزكاة. ولذلك أجمع الصحابة رضي الله عنهم على اتباع أبي بكر في مقاتلة من منع الزكاة. نعم.
وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، أي كن جارا له محاميا عنه فلا يناله أذى حتى يسمع كلام الله منك ويتدبره حق تدبره ويقف على حقيقة ما تدعو إليه، ثم أبلغه مأمنة، أي إلى الدار التي يأمن فيها بعد أن يسمع كلام الله إن لم يسلم، ثم بعد أن تبلغه مأمنه جاز لك أن تقاتله فقد خرج من جوارك وأمن، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. العلم النافع المميز بين الخير والشر، وهذا نافع في حق بعض الكفار الذين لم يطلعوا على حقيقة دعوة الإسلام، فإنه باطلاعه عليها قد يسلم، وقد بين ما اطلع عليه لقومه حتى يدخل في الإسلام من أراد الله به الخير.
نعم. وهل الآية عامة لكل أحد، لكل مشرك؟ وإن أحد من المشركين، قيل بهذا وهذا، قيل بأن أي مشرك استجار وأجاره من له حق الجوار في سواء كان قائدا أو من عامة المسلمين كما هو مفصل عند أئمة الفقه، القصد من هذا أن بعض المفسرين قال وإن أحد من المشركين، كل مشرك، أي مشرك أراد استجار فعلى هذا القائد أن يجيره ليسمع هذا المشرك كلام الله لعله يدخل في هذا الدين. وآخرون قالوا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ممن يظن فيه أن ينتفع، ممن يظن فيه أن ينتفع ولم يكن حربا على أهل الإسلام. وسبب قولهم هذا احتياطا أن يكون هذا المشرك الذي يستجير نعم جاسوس أو يعني وفق مخطط ليغتال مثلا بعض المسلمين، أو في وقت النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون يريد اغتيال رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. نعم.
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، أي محال أن يثبت لهؤلاء عهد وهم أضداد لكم، مضمرون للغدر، ينتهزون الفرص لينقضوا عهدكم، أي فلا يطمعوا في ذلك ولا يحدثوا به أنفسهم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ولم ينقضوا ولم ينكثوا، أي فلا تقاتلوهم، فما استقاموا لكم، أي فما داموا مستقيمين لكم على العهد الذي بينكم وبينهم فاستقيموا لهم، قيل هم بنو كنانة، كيف وإن يظهروا عليكم بالغلبة لكم لا يرقبوا، أي لا يراعوا فيكم إلا الإل هو القرابة، ولا ذمة، الذمة العهد، يرضونكم بأفواههم، يقولون بألسنتهم ما فيه مجاملة ومحاسنة لكم طلبا لمرضاتكم وتضيب قلوبكم وتأبى قلوبهم، أي ترفض ذلك وتخالفه وتود ما فيه مساءتكم ومضرتكم، وأكثرهم فاسقون، حكم عليهم بالفسق وهو التمرد والتجرؤ على الله والخروج عن الحق لنقضهم العهود وعدم مراعاتهم للعقود.
هذا مثل آيات مرت معكم في سورة آل عمران في قوله تعالى ها ودوا ما عنتم قد بدت وما تخفي صدورهم أكبر، يعني يأبى أهل الكفر أن يمحضوا النصيحة لأهل الإسلام، لا يمكن أن يحدث هذا، ولا يزال أهل الكفر في قلوبهم من الضغينة والحقد والحسد لأهل الإسلام ما لا يخفى. نعم.
اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أي استبدلوا بآيات القرآن التي من جملتها ما فيه الأمر بالوفاء بالعهود ثمنا قليلا حقيرا، وهو ما آثروه من حطام الدنيا، فصدوا عن سبيله، أعرضوا عن سبيل الحق وصرفوا غيرهم عنه، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي ليس عندهم أي مراعاة لحقوق المؤمنين من قرابة أو عهد، وأولئك هم المعتدون، أي المجاوزون للحلال إلى الحرام بنقض العهد، أو البالغون في الشر والتمرد إلى الغاية القصوى، فإن تابوا عن الشرك والتزموا أحكام الإسلام وتركوا اللات والعزى وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإخوانكم في الدين، مسلمون مثلكم لا يحل لكم قتالهم. عن ابن عباس قال: حرمت هذه الآية قتال أو دماء أهل الصلاة، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، إن نكثوا العهود التي عاهدوا بها المسلمين ووثقوها لهم بالأيمان وضموا إلى ذلك الطعن في دين الإسلام والقدح فيه، فقد وجب على المسلمين قتالهم. أئمة الكفر صناديد المشركين وأهل الرئاسة فيهم على العموم، إنهم لا أيمان لهم. المعنى أن أيمان الكافرين الناقضين وإن كانت في الصورة يمينا فهي في الحقيقة ليست بيمين حتى يستحقوا العصمة لدمائهم وأموالهم، لعلهم ينتهون، أي عن كفرهم ونكثهم وطعنهم في دين الإسلام.
الإشارة في إنهم لا أيمان لهم، الأصل في العقود دائما أن يكون فيها قسم على ذلك وحلف من الطرفين بالتزام ما في هذا العقد، أو يعني ما يوافق أو يقوم مقام هذا الحلف. فاعتيض عنه، يعني اشتهر أن يكون بين المتعاقدين ما يشبه اليمين والحلف بمجرد التوقيع أو الاتفاق على هذا العقد. وبعضهم قال لأن التعاقد بين اثنين أو أكثر إنما يكون ببسط اليد أو اليمين، يعني بين المتعاقدين، إني أعاقدك أو أعاهدك على كذا وكذا. وهنا فيه قراءة أخرى كما تعلمون، إنهم لا إيمان لهم، لأنهم كما ذكر في أوائل الآيات مشركون. وهنا يظهر فائدة اختلاف وتنوع القراءات إذ يوسع المعنى. فالآية بهاتين القراءتين أفادت أن أهل الشرك ليس لهم إيمان بالكسر، وبالتالي ليس لهم أمان ولا منهم أمان. والقراءة المشهورة التي هي قراءة حفص كما في سمعتم في أول القراءة، إنهم لا أيمان، أي إنهم لا عهود يفون بها. نعم. عفوا، وقبل أن ننتهي من هذه الآية، هذه الآية أخذ بها جملة من أهل العلم أنها دليل على قتل أو على ارتداد من يسب الإسلام أو شيء من حرمات الإسلام كالقرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. وطعنوا في دينكم، أخذ كثير من أهل العلم من هذه الآية الدلالة على أن من سب الله أو رسوله أو دينه أو القرآن أو أنكر شيئا من القرآن أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة فإنه كافر. نعم.
ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم للتحضيض على القتال والمبالغة في تحققه، فمن كان حاله كحال هؤلاء من نقض العهد وإخراج الرسول من مكة والبداءة بالقتال فهو حقيق بأن لا يترك قتاله وأن يوبخ من أفرط في ذلك، فهو حقيق من أفرط في ذلك. أتخشونهم، أي أتخشون أن ينالكم منهم مكروه فتتركوا قتالهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
نعم، هذه الآيات ربما يفهم منها أنها كانت قبل فتح مكة، لما فيها من كثافة التحضيض على قتال هؤلاء المشركين، بينما قد فتحت مكة. وقت نزول هذه الآيات كانت مكة لها سنة مفتوحة. والقصد والله أعلم من ذلك أنه لو عاند أحد من المشركين فلم يلتزم بهذا النبذ والبراءة التي أعلنها الله في هذه الآيات بواسطة محمد عليه الصلاة والسلام ومن بعثه كعلي وأبي هريرة وغيرهم، أن هذا مصيرك. ولذلك تنطبق يعني مؤدى هذه الآيات لمن يسمعها وتصله من المشركين في ذلك الوقت مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: نصرت بالرعب. لأن من يسمع هذه الآيات وكيف أهل الإيمان يحضهم الله على قتال هؤلاء المشركين على هذا النحو، لا شك ولا ريب أن يصيب قلبه الذعر والخوف. ولذلك لم يسجل حالة واحدة في السنة العاشرة أنه مشركا حج وجاء إلى مكة. نعم.
قاتلوهم فإنه الضار النافع بالحقيقة، ومن خشيتكم له أن تقاتلوا من أمركم بقتاله، ولا تجعلوا خشيتكم لغير الله كخشيتكم الله. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. رتب على هذا الأمر فوائد: الأولى تعذيب الله للكفار بأيدي المؤمنين بالقتل والأسر، والثانية إخزاؤهم قيل بالأسر وقيل بما نزل بهم من الذل والهوان، والثالثة نصر المسلمين عليهم وغلبتهم لهم، والرابعة أن الله يشفي بالقتال صدور قوم مؤمنين ممن لم يشهد القتال ولم يحضره، والخامسة أنه سبحانه يشفي بالقتال غيظ قلوب المؤمنين الذين نالهم بسبب ما وقع من الكفار من نقض للعهد، ويتوب الله على من يشاء.
نعم، هذه الأشياء الخمسة التي ذكرها المؤلف وهي في الآيات كما ترون ليست هي فقط الحكمة من مشروعية قتال المشركين أو نقول الجهاد على وجه العموم، وإنما حكمه كثيرة، ولكن هذا منها. نعم.
ويتوب الله على من يشاء كما وقع من بعض أهل مكة يوم الفتح، فإنهم أسلموا وحسن إسلامهم. أم حسبتم أن تتركوا من غير أن تبتلوا بما يظهر به المؤمن من المنافق ولما
هذه الآية تتوافق مع آيات أخرى، ولكن فيها شيء خاص، تتوافق مع آية مرت معكم في سورة البقرة في قوله: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم الآية، وهناك ابتلاء بالبأساء والضراء، أما هنا فالجديد فيها قوله تعالى: ولما نعم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. ما معنى وليجة؟ نعم، يعني خبيئة أو خذلان أو خيانة من أحد من هؤلاء بسبب ضعف أو هوى أو أي أمر كان، فيتعاون أو يسرب معلومات أو نحو ذلك مع أهل الكفر، ويضر حينئذ بأهله أهل الإسلام. نعم.
ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم كيف تحسبون أنكم تتركون، ولم يتبين المخلص منكم في جهاده من غير المخلص، ولم يتخذوا من
جاء في آية آل عمران إذا تذكرون: وليمحص الله الذين آمنوا. نعم.
ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. الوليجة البطانة من المشركين، والمعنى لا بد أن يعلم الله هؤلاء ويميزهم ممن اتخذوا دخيلة أو بطانة من المشركين يفشون إليهم بأسرارهم ويعلمونهم أمورهم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ما صح لهم وما استقام أن يشغلوا المساجد بعباداتهم
نعم، هذه الآيات: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله وما يتلوها، ذكر أن بعض المشركين افتخر على المسلمين بأن عمار الكعبة أو بيت الله والمسجد الحرام وبئر زمزم ونحو ذلك من المشاعر هناك، وأن أهل السقاية والرفادة، وأن من نعين الحجاج، وأن فنزلت هذه الآيات. نعم.
شاهدين على أنفسهم بالكفر بإظهار ما هو كفر من نصب الأوثان وعبادتها وجعلها آلهة.
أي أن هذا لا ينفعهم شيئا، أي أن هذا لا ينفعهم شيئا، وإن كانت هي من جملة الأعمال الصالحة، بناية الحرم والعناية أو الكعبة والعناية بها وسدنتها وخدمتها، هذا من جملة الأعمال الصالحة يؤجر عليها المسلمون بلا شك، لكن أهل الكفر حينما افتخروا فإن الآية تقول لهم إنها لا تنفعكم. وفي حديث عائشة كما تعلمون الشهير رضي الله عنها وارضاها، لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل من المشركين اسمه عبد الله ابن جدعان، قالت إنه يفعل ويفعل ويفعل، يعني من أفعال الخير والبر، فهل ينفعه شيء من ذلك؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أنه لم يعتقد التوحيد ولم يدخل فيه الإسلام. نعم.
شاهدين على أنفسهم بالكفر بإظهار ما هو كفر من نصب الأوثان وعبادتها وجعلها آلهة، فكيف يجمعون بين ذلك وبين عمارة المساجد التي هي من شأن المؤمنين وحدهم؟ وقيل المراد بهذه الشهادة قولهم في طوافهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، أولئك حبطت أعمالهم التي يفتخرون بها ويظنون أنها من أعمال الخير التي يعملونها، ومنها عمارة المساجد أي بطلت ولم يبق لها أثر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، أي أن هؤلاء هم المستأهلون لعمارة المساجد دون أهل الشرك والكفر،
يعني هم الأحقون بذلك. وقد أورثهم الله، أورث الله تعالى محمدا عليه الصلاة والسلام والصحابة والمؤمنون معهم تلك البقعة الطاهرة. نعم.
ولم يخشى أحدا إلا الله، فمن كان مؤمنا موحدا يعمل هذه الأعمال الصالحة كما أمره الله فهو الحقيق بعمارة المساجد لا من كان خاليا منها. فعسى
وهنا لفتة، كما ترون في هذا الزمن كثر العناية بما يسمى بزخرفة المساجد، وربما تصل الحال إلى المباهات في ذلك، وفي بعض البلدان يعني شيء يصل إلى درجة دعونا نقول بشاعة من شدة الزخرفة التي تراها. فنقول لمن ينوي أو يجتهد أو هذه يعني مهنته عمارة المساجد وبيوت الله أو مؤسسات لها هذا الاختصاص، نقول الأهم في عمارة المساجد ما هو؟ ما يقام فيها من إقام الصلاة ودروس الذكر والعلم، هذا هو الأهم وليس البنيان. نعم.
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إذا كان اهتداؤهم مرجوا فقط، فكيف بالكفار الذين لم يتصفوا بشيء من تلك الصفات؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام؟ أنكر عليهم التسوية بين ما كانت تعمله الجاهلية من الأعمال التي صورتها صورة الخير وإن لم ينتفعوا بها، وبين إيمان المؤمنين وجهادهم في سبيل الله. وقد كان المشركون يفتخرون بالسقاية والعمارة ويفضلونهما على عمل المسلمين. لا يستوون عند الله، أي لا تساوي تلك الطائفة الكافرة الساقية للحجيج العامرة للمسجد الحرام هذه الطائفة المؤمنة بالله واليوم الآخر المجاهدة في سبيله، فكيف يدعون أنهم أفضل عملا ومكانة من المؤمنين؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. سماهم ظالمين فلم تغن عنهم عمارة المسجد الحرام شيئا، ثم صرح بالفريق الفاضل فقال الذين آمنوا إلى آخره، أي الجامعون بين الإيمان والهجرة والجهاد بالأموال والأنفس، أعظم درجة عند الله، أي أحق بما لديه من الخير من تلك الطائفة المشركة المفتخرة بأعمالها الحابطة الباطلة. وأولئك المتصفون بالصفات المذكورة هم الفائزون، أي المختصون بالفوز عند الله دون غيرهم من أهل الشرك، وإن كانوا أي هؤلاء المشركون يسقون الحجيج ويعمرون الكعبة والمسجد الحرام. عن ابن عباس قال قال العباس حين أسر يوم بدر إن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني. فأنزل الله أجعلتم سقاية الحاج الآية، يعني أن ذلك كان في الشرك فلا أقبل ما كان في الشرك.
وهنا يدلنا هذا السياق من قوله أجعلتم سقاية الحاج وما يتلوها على أهمية الإيمان والاعتقاد، فإنه بمجرد ما هذا العبد وهذا الرجل دخل في الدين يحصل ويجمع حينئذ الحسنات بأعماله الصالحة. وأما أهل الكفر أو هذا الرجل قبل أن يكون من المسلمين فإنه لا ينتفع بأعماله مهما بلغت كثرتها أو كيفيتها وأثرها على الناس من أعمال صالحة كإطعام الجياع أو خدمة الحجيج أو نحو ذلك. نعم.
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها.
قبل أن نتجاوز الآية السابقة، أولئك في قوله أعظم درجة، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. أعظم من إيش؟ وهل للمشركين درجات عند الله؟ هذه يسمى أفعل تفضيل إيش؟ ها؟ على غير باب، يعني ليس له مفهوم. ومثله من يأتينا بمثال على ذلك آخر؟ نعم، أحسنت، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. طيب ومن الضد لأهل الجنة؟ أصحاب النار، هل هم في مستقر خير لكن أهل الجنة خير منهم؟ لا. نعم.
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم فوق وصف الواصفين وتصور المتصورين. والنعيم المقيم الدائم المستمر الذي لا يفارق صاحبه. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان حكم باق إلى يوم.
هنا يعني في الآية التي قبلها يبشرهم ربهم وما يتلوها خالدين فيها أبدا, يعني وعد الله عز وجل لأهل الإيمان أمر يثلج صدور المؤمنين بالجنات ورضوان الله عز وجل فوق ذلك, ويحث السائر إلى الله عز وجل ويسانده, لأن المسلم وهو في سيره إلى الله تتخطفه أشياء كثيرة من مشاغل الحياة وهمومها وإشغال غيره له, فتن الدنيا, فتنة المال وغيرها. لكن في تدبر المسلم المؤمن لكتاب الله عز وجل وكل ما تمر به مثل هذه الآيات يرق قلبه وتقوى نفسه على مواصلة السير إلى الله عز وجل بجد واجتهاد ونشاط. يعني هذا نربي به أنفسنا ومن تحت أيدينا على هذا. يعني ربما الأهل أو يعني في البيت أو الأولاد يتضايقون من بعض الأمور, دائما نحفزهم بما ينتظرهم إن شاء الله في الآخرة من النعيم المقيم الدائم الذي لا يزول ولا يحول. نعم.
لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان حكم باق إلى يوم القيامة, يدل على قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين نزلت في الحظ على الهجرة ورفض بلاد الكفر, ونهت المؤمنين أن يوالوا الآباء والإخوة فيكونوا لهم تبعا إن أقاموا على كفرهم وأبوا أن يسلموا, ثم حكم على من يتولى من استحب الكفر على الإيمان من الآباء والإخوان بالظلم, فدل ذلك على أن تولي من كان كذلك من أعظم الذنوب.
نعم, يعني لا يجوز موالاة الكافرين. نعم, مهما كانت قرابتهم من الإنسان. وهنا يعني أمر ينبغي التنبه له, لأن بعض الناس بعض المسلمين مبتلى يكون يعني أسلم جديدا وأهله من أهل الكفر, والآية تقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر عن الإيمان ونحو ذلك في قوله تعالى سأتي إن شاء الله معكم آية الممتحنة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون الآيات. فكيف نجمع يعني هذا, يعني هو يقول لك يا أخي هذا أبي أو أمي أو حتى مسلم لو يتزوج من كتابية غير مسلمة أليس كيف سيعيش معها وهو لا يحبها؟ ما هو الفيصل في ذلك؟ نقول المحبة الطبيعية التي بين البشر, ولد مع أبيه أو العكس, أو زوج مع زوجته ونحو ذلك, المحبة الطبيعية غير ملام عليها. الملام عليها والممنوعة في مثل هذه الآيات هي ماذا؟ الموالاة. هي ماذا؟ الموالاة. يعني أنت تحبه محبة أبوة كونه أباك, أو بنوة كونه ابنك, ولا تحبه محبة موالاة له ومناصرة له وفرح له وإقرار على ما هو عليه من شرك وكفر ومحادة لله ورسوله, بل تكره هذا الشيء منه وتكرهه لذاك. فحينئذ يجتمع تجده في شخص أنك تحب, يعني رجل أباه كافر يحب أباه لأنه أباه لكنه في نفس الوقت يكرهه لكفره, ولذلك تجده ربما أكثر إخلاصا في الدعاء لأبيه من سائر المسلمين حينما يقول ربي اهد أبي مثلا, لأنه يجد حرقة الكره الذي يكرهه لأبيه في جزية الديانة أو نقول الاعتقاد. نعم.
وعشيرتكم عشيرة الرجل قرابته الأدنون, وأموال اقترفتموها الاقتراف الاكتساب, والتجارة الأمتعة التي يشترونها ليربحوا فيها, والكساد عدم النفاق لفوات وقت وبيعها عدم النفاق فوات وقت وبيعها بالهجرة ومفارقة الأوطان, مساكن ترضونها هي المنازل التي تعجبهم وتميل إليها أنفسهم, ينشغلون بتجهيز مرافقها حتى توافق رضاهم، أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله ومن الجهاد في سبيل الله فاشتغلتم بها عن حق الله تعالى وتنفيذ أوامره والهجرة والجهاد في سبيله، فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره.
نعم، يعني هذه الأشياء التي عددها الله تعالى، الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن الهنية، المسلم والمؤمن الحق لا تكون هذه صارفة له عن ماذا؟ عن مرضاة الله تعالى ورسوله، ولا تكون قيد أنملة، شيء منها أو كلها أحب إليه مما يحب الله ورسوله. ولذلك في الحديث الصحيح في البخاري لما عمر رضي الله عنه كان يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانت يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. وهذا دلالة على عظم إيمان عمر، فقال كل ما يجد ويعتقد في نفسه ولم يجامل أو يخبئ. أو فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فتأملها عمر رضي الله عنه، تأمل حاله وقارن الأمور، وجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحقيقة هو أحب إليه من نفسه، فقال: والله لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. والحديث الصحيح الآخر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، عفوا، في قوله عليه الصلاة والسلام: نعم، لا حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وربما بعض أهل الإسلام وأهل التدين في هذا الزمن ربما وقع في قلب أحد أن يقول: لو كنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لفعلت وفعلت. فنقول: لا ينبغي للمسلم أن يغتر بعمله ولا بحاله، فإنك لا تدري ماذا تعمل لو كنت معهم. وفي حياتك الآن قس أمورك وحياتك، ماذا تفعل لو كنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام واعترضتك أمور من أمور حياتك. وكلكم إن شاء الله يعلم قصة حذيفة رضي الله عنه في غزوة الأحزاب، لما في آخر الغزوة والنبي عليه الصلاة والسلام قد دعا ربه أن يشتتهم ويزلزلهم، أي المشركين المحاصرين لهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، وكانت ليلة باردة شديد البرد مع هواء شديد، فقال: من يأتيني بخبر القوم؟ ترى في القوم من؟ الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. ليس أنهم يحبون أشياء يقدمونها على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لا، لكن لأن الأمر لم يكن أمر إيش؟ لم يكن أمر إيجاب، وكانت الظروف صعبة جدا، وطبيعة البشر الضعف مهما يكن، فسكت القوم كله، فكررها النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية والقوم ساكتون، وثالثة، حتى نادى من؟ نادى حذيفة. قال حذيفة: فلم أجد بد، ناداني، الآن صار وجوب، ما يمدي يتخلف. وبقية القصة كما تعلمون، ذهب إلى المشركين وجلس معهم وأخذ العلم الذي لديهم والمعلومات وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة طويلة. القصد من هذا أنك لا يقع في نفسك أن تقول: لا، أموالي لا أقدمها على محبة الله ورسوله، أو أولادي أو كذا، لأنك ربما لو وقعت في الامتحان لرسبت، ولكنك تقول: اللهم ثبتنا، اهدنا للحق وثبتنا عليه. نعم.
فتربصوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره فيكم وما تقتضيه مشيئته من عقوبتكم. وفي هذا إنذار عظيم للمتخلفين عن الجهاد بأعذار واهية. وأخرج أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، أي ونصركم يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم أما فيما قبل يوم حنين فكان مسلمون قلة فكثرتهم لم تعجبهم. وحنين واد بين مكة والطائف التقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بكفار هوازن وأهل الطائف، وكان المسلمون 12,000 مقاتل، فقال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة، ثم انهزموا. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت معه طائفة يسيرة منهم أبو بكر وعمر وعمه العباس وأبو سفيان بن الحارث، ثم تراجع المسلمون فكان النصر والظفر. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، المعنى أن الأرض مع كونها واسعة الأطراف ضاقت عليهم من الخوف والوجل، ثم وليتم مدبرين أي انهزمتم مولين أدباركم إلى جهة عدوكم.
هؤلاء يعني في هذه الآيات الإشارة إلى حادثة أو غزوة حنين، النبي عليه الصلاة والسلام في بعد فتح مكة تجهز أهل الطائف، بعض القبائل معهم كهوازن وثقيف، تجهزوا لغزو النبي عليه الصلاة والسلام، فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولما وكان المشركون قد وصلوا أسفل هذا الوادي قبل وصول النبي عليه الصلاة والسلام، واختبأوا وزعوا جنودهم على سفوح الجبل وتحت الأشجار مختبئين، فلما تمكن المسلمون من الوادي وأصابوا كبده إذا السهام تنهال عليهم والخيول تدخل من الفجاج وتعلو الأصوات، وحينئذ أصاب المسلمون ماذا؟ نعم، رعب وخوف، وحتى الجمال التي معهم والخيول، ولذلك ولوا مدبرين أكثرهم، ولم يبقى إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في قمة الشجاعة بأبي هو وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام، راكبا على بغلته وهي تمشي جهة العدو، ويقول إلي عباد الله أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا محمد بن عبد الله، يعني من لا يعرفه من المشركين إذا سمع صوته ومناداته عرفه. ونادى بالعباسي، قال نادي بالأنصار وبأهل السمرة، فنادى العباس رضي الله عنه، وحينئذ التف هؤلاء المسلمون الذين قد انطلقت بهم جمالهم أو أرجلهم بعضهم، لدرجة أن بعض من كان على جمله يريد يأخذ بلجامه إلى جهة العودة، يعني يريد أن يعود به، فلا يرضى الجمل لأنه قد جفل، ارتعب الجمل، فلا يجد بدا من أن ينزل عنه، فيأخذ قوسه وسهامه ويقفز عن الجمل إلى الأرض ويأتي على أقدامه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، أي أنزل ما يسكنهم فيذهب خوفهم حتى وقع منهم الابتراء على قتال المشركين.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما التف إليه حوالى 100 أو أكثر بقليل، أول الرجال الذين عادوا إليه مع من كان معه كأبي بكر والعباس وعمر وغيرهم، أخذ حفنة من بطحاء الوادي وقذف بها في وجوهه، يعني في جهة القوم، القوم كانوا كثيرين، يعني لا تكفي هذه الحفنة، ولكن وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وهذه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. قال الراوي فلم يبق مشرك إلا ودخل في عينه ومنخره أنفه من هذه الحصباء أو هذا التراب وانشغل بها عن القتال. طبيعي إذا يدخل في عينك تراب ها لا تبصر، تتورط. فهجم عليهم المسلمون، وحينئذ ولى المشركون الأدبار، ولم يأتي فلول، يعني بقية المسلمين الذين قد انهزموا وعادوا مرة أخرى لم يكادوا يصلوا النبي عليه الصلاة والسلام إلا والمشركون ماذا؟ ها في الأسر، قد أسروا، يعني وقت وجيز انقضت به المعركة بعد أن أنزل الله هذه السكينة على رسوله وعلى المؤمنين وقذف في قلوب المشركين الرعب وفي أعينهم تلك الحصباء. نعم.
المراد من ثبت منهم فلم ينهزم، ومن رجع وقاتل وهم الأنصار، وأنزل جنودا لم تروها هم الملائكة، وعذب الذين كفروا بما وقع عليهم من القتل والأسر وأخذ الأموال وسبي الذرية. ثم يتوب الله من بعد ذلك، أي من بعد هذا التعذيب، على من يشاء ممن هداه منهم إلى الإسلام،
وهو أكثرهم، أكثر أولئك دخل فيه الإسلام. نعم.
إنما المشركون نجس، المراد نجاسة الشرك والظلم والأخلاق والعادات السيئة، والكافر ليس بنجس الذات، لأن الله سبحانه أحل طعامهم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل في آنيتهم وشرب منها وتوضأ فيها وأنزلهم في مسجده، فلا يقرب المسجد الحرام أي لا يدخل الحرم المكي، ومنه المسجد الحرام
أي كل مكة، يعني كل ما هو داخل في ماذا؟ في حدود الحرم. نعم.
ولو لحج أو عمرة فليس لهم من يحج البيت أو يعتمروا أو يدخل الحرم المكي لأي حاجة مهما كانت. أما غير المسجد الحرام من المساجد فذهب أهل المدينة إلى منع كل مشرك عن كل مسجد لأنه نجس، والمساجد طاهرة مطهرة، ونهي المشركين أن يقربوا المسجد الحرام هو نهي للمسلمين عن أن يمكنوهم من ذلك، على أن الحق أنه لا يجوز للكافر أن يدخل مسجدا غير المسجد الحرام إلا إن أذن له بذلك الإمام أو أحد المسلمين.
نعم، يعني هذا ترجيح المؤلف رحمه الله تعالى، وهو خلاف طويل بين الفقهاء في تفاصيل هذا الأمر. نعم.
بعد عامهم هذا سنة 9 وهي التي حج فيها أبو بكر على الموسم، فيمنعون من دخوله ابتداء من 10 للهجرة، وإن خفتم عيلة العيلة الفقر. وكان المسلمون لما منعوا المشركين من الموسم وهم كانوا يجلبون إليه الأطعمة والتجارات قذف الشيطان في قلوبهم الخوف من الفقر، وقالوا من أين نعيش؟ فوعدهم الله أن يغنيهم من فضله، فسوف يغنيكم الله من فضله، قال عكرمة أغناهم الله بإدرار المطر والنبات وخصب الأرض وأسلمت العرب، فحملوا إلى مكة ما أغناهم الله به وأغناهم بالفيء وأحل لهم الجزية كما يأتي في الآية التالية.
نعم، يعني هذا وإن خفتم عيلة، هذا دائما وسيلة من وسائل الشيطان في إغواء أو إضلال أو الإرجاف على المسلم في عمل الصالحات. وهنا في هذه القصة لما منع الله تعالى دخول المشركين إلى مكة إلى المسجد الحرام، تحدث من تحدث بأن هذا سيقلل من يعني الطعام ومن المؤن التي يتاجر بها هؤلاء المشركون، وبالتالي ربما تحدث مجاعة ونحو هذا. فالله تعالى يرد على مثل هذا في نفس الآية التي أنزل فيها هذا الحكم، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وقد فعل كما في الآية التي تليها، فإنه أباح الجزية على أهل الكتاب ومن يشابههم، وبذلك حقق للمسلمين مصدرا جديدا إنما جاء بعد هذا الحكم الذي منع فيه المشركون من دخول الحرم. نعم.
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، فبين الذنب الذي يوجب العقوبة ولا باليوم الآخر، أكد الذنب في جانب الاعتقاد، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله.
طيب، الآيات تتكلم الآن عن اليهود والنصارى وهم يؤمنون بالله ولا لا؟ أليس اليهود والنصارى يقولون يؤمنون بالله وهم يزعمون أو يؤمنون بأن موسى اليهود بأن موسى رسول الله؟ نعم. إذن كيف يقول لا يؤمنون بالله؟ نعم، هذه واحدة. والثانية هذه نفسها. نعم. وأخرى هم لا يؤمنون باليوم الآخر، إذن كيف؟ نعم، أحسنت، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي منهم أن يؤمنوا بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلما كابروا وعاندوا حسدا من عند أنفسهم أن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، ها، دل على أن ما زعموه في يهوديتهم إن كانوا يهود أو نصرانيتهم ليس تدينا وإيمانا بالله واليوم الآخر، وإنما اتباع هوى وما كان عليه آباؤهم لا أكثر ولا أقل، لأنهم لو كانوا اتبعوا الدين النصراني على الحقيقة أو اليهود على الحقيقة فإن هذا يلزمهم بماذا؟ بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله أي من الخمر والخنزير والميتات والربا والزنا وسائر المنكرات التي يستحلها الكفار، ولا يدينون دين الحق، فيه إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام. ثم قال: من الذين أوتوا الكتاب تأكيد للحجة عليهم، لأنهم كانوا يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وتؤخذ الجزية أيضا من المجوس لحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وقال مالك: يجوز أن تؤخذ الجزية من جميع أصناف أهل الكفر حتى يعطوا الجزية. الجزية هي المبلغ من المال الذي يفرض على الكافر يكون بدل الإقامة بدار الإسلام، ومقدار الجزية راجع إلى تقدير الإمام الذي يصالحهم عليها. عن كل رجل بالغ مقدار معلوم، وأداؤها شرط أساسي لعقد الذمة عيد مواتية غير ممتنعة. وقيل معناه: يعطونها بأيديهم غير مستنيبين فيها أحدا وهم صاغرون. المعنى أن الذمي يعطي الجزية حال كونه صاغرا ذليلا، فيأتي بها بنفسه ويسلمها إلى الجاب المسلم. وقالت اليهود: عزير بن الله.
نعم، أحكام الجزية وما يتعلق بها وأهل الذمة مبينة بتفاصيل دقيقة لأهل العلم في كتب الفروع وما تسمى كتب الفقه. ولما كان أهل الإسلام في عزة ومنعة وتحت قيادة دولة واحدة في الخلافة الأموية وما قبلها أيضا، وكذلك العباسية وسائر الممالك التي جاءت من بعدها، كان أهل الكفر في ذلة ومسكنة، وكانوا يدفعون بصغار مقابل بقائهم في بلاد الإسلام أو أن يغادروا من هذه البلاد التي فتحها المسلمون. نعم.
وقالت اليهود: عزير بن الله. قالوا: هذا عندما جاء عزير فأمن عليه التوراة بصدره بعد نسيانه منها. وقالت
النصارى، يشير إلى قصة رويت في عزير، وأنه لما أملى لهم في قصة طويلة ذكرت في كتب المفسرين، لما أملى لهم التوراة، وطبعا يعني هي يسبقها أن قوما من الكنعانيين قيل وقيل من غيرهم هجم على بني إسرائيل وشردهم قتلهم، فتفرقوا وهربوا إلى الجبال ونحو ذلك. ولما أملى لهم بعد أن فاءت الأمور، أملى لهم عزير الآيات التوراة، وأتوا بالنسخ التي خبأوها في وقت هروبهم وقارنوا بينها، وجدوا أن ما أملاه من صدره صحيحا لم يخالف فيه شيء، فحينئذ افتتنوا به، أو بعض منهم افتتن به وعبدوه وقالوا: هو من؟ هو ابن الله تعالى، الله عما يقولون. نعم نعم، اختلف أهل العلم في ذلك، ولم يثبت في ذلك نص، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك، الله أعلم. نعم.
وقالت النصارى: المسيح ابن الله. قالوا: هذا لما رأوا من إحيائه للموتى مع كونه من غير أب، ذلك قولهم بأفواههم، أي أن هذا القول لما كان ساذجا ليس فيه بيان ولا عضده برهان، كان مجرد دعوة ليس فيها إلا كونها خارجة من الأفواه غير مفيدة لفائدة يعتد بها. يضاهئون قول الذين كفروا، شابهوا بهذه المقالة عبدة الأوثان في قولهم: اللات والعزى ومنات بنات الله والملائكة بنات الله، قاتلهم الله دعاء عليهم بالهلاك، لأن من قاتله الله هلك. وقيل المعنى: لعنهم الله أنى يؤفكون.
يعني هذه الآيات تؤصل أصلا عظيما من أصول هذا الدين، وهو أن الله عز وجل واحد في ماذا؟ في ربوبيته، في ألوهيته، كما أنه واحد في ربوبيته، كما أنه واحد في ربوبيته. لأن المشركون الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام حينما يسألون عن خالق السماوات والأرض ونحو ذلك، إنما يوحدون الله في ذلك. قل: من رب السماوات والأرض؟ ها؟ ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لا يخالفون في ذلك، لكنهم في العبادة والتأله والتضرع والدعاء ونحو ذلك إنما يصرفونها لغير الله من هذه الأحجار والأوثان، زعما منهم أنها تقربهم إلى الله زلفى، افتتنوا. فهذه الآيات تشير إلى ما حدث من اليهود ومن النصارى، وفيها ماذا؟ تحذير لأهل الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم أشار إلى أن هذه الأمة تتبع الأمم السابقة حذو القذة بالقذة. نعم، ربما وقع من بعض المسلمين مثل ما وقع من هؤلاء. وفي الحديث أم سلمة وغيرها لما في آخر حياته عليه الصلاة والسلام قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونحن نرى في هذه الأمة في بعض البقاع من بلاد المسلمين من افتتن بمثل هذا الأمر، ولذلك تجد في بعض المساجد ما يسمى بماذا؟ بالأضرحة، وربما صرف بعض العبادة لها، وربما طاف طائفون ونذر الناذرون لها وتقربوا بها بزعم أنها أن هذا الرجل صالح وهو وسيلة أو وسيط بيننا وبين الله تعالى، الله عما يقولون. فهذه الآيات ليس فقط الهدف منها أنها بيّنت حالة وقعت من اليهود والنصارى، وإنما هي أيضا تحذير لهذه الأمة، لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن يفعلوا مثل فعله. وكذلك في الآية الأخرى الثانية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، أي أنه لا يغتر مغتر بالظاهر فقط من ظواهر من ينتسب إلى العلم أو العبادة في هذه الأمة، وإنما الواجب أن يكون المسلم على يقظة من ممن يأخذ عنه هذا العلم وهذا الدين، وما بين هذا العالم أو ذاك العابد من أمور يظهرها للناس من صلاح وغيره، فهذه بينه وبين الله، تنفعه عند الله إن كان أخلص لله تعالى. فلا يطاع أي أحد إلا بدعوة يدعيها إلا بدليل، إلا بدليل، لأنه إن أطيع بغير دليل كان من اتخاذهم أربابا من دون الله. قال عدي رضي الله عنه لما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام بعدما هرب إلى الشام، لأنه كان رجلا نصرانيا وأسرت أخته، فأكرمها النبي عليه الصلاة والسلام كونها بنت سيد قومها وكبيرة في السن بأن أطلق سراحها، فلحقت بأخيها وعطفته أن يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه رجل مبارك وكما جاء عنها. فجاء إلى النبي، وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من قصته أنه لما قرأ هذه الآيات قال: إنا لا نعبده. عدي رضي الله عنه يقول: إنا لا نعبد الرهبان، واليهود يعبدون الأحبار. فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحللون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. نعم.
أنى يؤفكون، أي كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه، أطاعوهم فيما يأمرونهم به وينهونهم عنه فيما يخالف أحكام الله تعالى، فنسخوا بذلك ما في كتب الله، فكانوا بمنزلة المتخذين لهم أربابا لأنهم أطاعوهم كما تطاع الأرباب. أخرج الترمذي في سننه وحسنه عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. والمسيح ابن مريم أي اتخذه النصارى ربا معبودا، وفيه إشارة إلى أن اليهود لم يتخذوا عزيرا ربا معبودا. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي وما أمر الأحبار والرهبان وعيسى وعزير إلا بعبادة الله وحده، فكيف يكونون آلهة؟ أي أو فكيف حق لأتباعهم أن يتخذوهم آلهة سبحانه عما
أي أو فكيف حق لأتباعهم فكيف حق لأتباعهم أن يتخذوهم
فكيف حق لأتباعهم أن يتخذوهم آلهة سبحانه عما يشركون، أي تنزيها له عن الإشراك في طاعته وعبادته، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم.
هذه مثل آيات عديدة وجاء موافقا لها حتى باللفظ في سورة في سورة الصف. ومثلها كل ما جاء من آيات الله في حفظ هذا الدين أو إتمام بلاغه من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، هذا نوع آخر من ضلالهم، وهو ما راموه من إبطال الحق بأقاويلهم الباطلة ومجادلاتهم الزائفة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره أي دينه القويم الذي ينير للمؤمنين به سبل النجاة والفلاح.
نعم، يعني أهل الباطل ليس التشكيك في الدين الإسلامي وفي آيات القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس أمرا جديدا، ليس بسبب هذه الحضارة مثلا أو ما يسمى بنشوء الاستشراق الذي طرأ يعني من بعد القرن السابع تقريبا أو الثامن الهجري، ودخل في دخل من النصارى في بلاد المسلمين من تعلم وأخذ العلوم الشرعية، ثم بعد ذلك نقل بعض هذه الأمور وما تلاها من انتشار للشبهات حول أمور محددة في الإسلام، ليس هذا أمرا جديدا، إنما حتى في وقت رسول الله عليه الصلاة والسلام ووقت تنزل الوحي كانوا يسعون إلى أن يطفئوا أو يردوا هذا الدين بمشاغباتهم سواء بما ينقلون أو ما يثيرون. نعم.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى.
وفي الآية هذه ويأبى الله إلا أن يتم نوره طمأنة لكل مسلم أنه مهما جال أهل الباطل والكفر وصالوا وأفسدوا فإن الله عز وجل ناصر هذا الدين. ولكن العبرة ماذا؟ هل أنت أيها العبد المسلم جنديا في نصرة هذا الدين؟ هل أنت مشارك في الذب عن الدين وعن حرماته؟ هل أنت مشارك في تنشئة أبناء المسلمين وتعليمهم أمور دينهم على الوجه الصحيح؟ هل وهل وهل. نعم.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى أي بما يهدي به الناس من البراهين والمعجزات والأحكام التي شرعها الله لعباده، ودين الحق وهو الإسلام الذي هو الاعتقاد الحق والتوحيد الصرف والخالع عن صرف العبادة لأي مخلوق مهما كان عظيما، ليظهره أي ليعلي رسوله أو دين الحق بما اشتمل عليه من الحجج والبراهين، وقد وقع ذلك ولله الحمد.
نعم. هل هذا خاص بأهل الكتاب يريدون أن يطفئوا نور الله ونحوها، أم هو عام لكل مبطل؟ نعم، عام لكل مبطل، حتى من المنافقين الذين ينتسبون إلى الإسلام.
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان أي من هؤلاء الذين اتخذهم اليهود،
يعني لو نظرنا في الآيات وجدناها متسلسلة ومترابطة. سبحان الله. نعم.
هؤلاء الذين اتخذهم اليهود والنصارى أربابا يأكلون السحت والمال الحرام كالرشوة ويصدون عن سبيل الله أي عن الطريق إليه وهو دين الإسلام، والذين يكنزون الذهب والفضة أي وهم يكنزون الأموال، والكنز كل شيء مجموع بعضه إلى بعض أي لا يؤدون زكاة أموالهم، فالمال الذي أديت زكاته ليس بكنز، ولا ينفقونها أي لا ينفقون الكنوز والأموال في سبيل الله يبشرهم بعذاب أليم.
نعم، كل هؤلاء الأحبار والرهبان والصادين عن سبيل الله والكانزين الذهب والفضة يقول الله فبشرهم بعذاب أليم. والأحبار والرهبان لا يأتيهم العذاب الأليم إلا إذا أكلوا أموال الناس بالباطل، يعني لو وجدنا حبرا يهوديا ولا راهبا نصرانيا لا يأكل أموال الناس بالباطل ماذا نقول عنه؟ ولا يفعل هذا. كل اليهود والنصارى على ضلال، كلهم كفار وكلهم مشركون، ولكن الآية هنا تشير إلى أمر مهم، وهو أن بعض هؤلاء العلماء في اليهود في بني يهود وفي النصارى منهم أناس يتكسبون بدينهم ويأكلون أموال الناس بالباطل، أي مخادعة لهم بأي طريق كان، كما أشار المؤلف، برشوة أو نحوها أو غير ذلك. ومنه ما وقع من بعضهم في كتمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا الرجل الذي هاجر وجاء إلى المدينة ومعه فلان أبو بكر وغيره، أنه هو النبي حقا، وأنه هو محمد عليه الصلاة والسلام الذي وعيد به في التوراة وفي الإنجيل. كتمهم هذا الأمر في مقابل ماذا؟ عرض من الحياة الدنيا، سواء من سادتهم أموال يأخذوها في كتمهم هذا الأمر، أو لخوف ذهاب ما في أيديهم من أموال أو أملاك أو غنى ونحو ذلك. وفي هذه الآية التي تحدثت عن الأحبار والرهبان وهم يهود ونصارى، تحذير لنا أهل الإسلام من ماذا؟ من العلماء المضلين، من العلماء المضلين، وقد حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام. فإن ممن ينتسب إلى أهل العلم في قديم الزمان وحديثه، في أهل الإسلام من هو غاش ومخادع ويتكسب بدين الله عز وجل أو من وراء هذا الدين وهذا العلم، يشتري به عرض الحياة الدنيا. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. نعم. قبلها هذه الآية، والذين يكنزون الذهب والفضة، كما قال المؤلف هنا، فالمال الذي أديت زكاته ليس بكنز، هذا على الراجح من أقوال أهل العلم، بل بعضهم يقول الصواب، لأن هناك رأي لأبي ذر رضي الله عنه أنه لا يجوز، وتبعه بعضهم من الظاهرية وغيره، أنه لا يجوز اكتناز المال لأكثر من مؤونة العيال، يعني المؤونة التي تحتاجها خلال شهرك أو خلال سنتك، ها، أو إذا أنت باليوم تتكسب وتعمل أكثر من مؤونة اليوم لا يجوز لك. وهذا مخالف لأدلة كثيرة، وإن كان رأي أبي ذر رضي الله عنه نجل الصحابي الجليل، لكن لا يتابع على هذا الأمر، لأن هذا الأمر منه استنباط وليس بناء على نص جلي وصريح. وأجمع الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم على أن من أدى زكاة ماله فلا بأس بما بقي ماله. نعم.
فبشرهم بعذاب أليم من باب التهكم يوم يحمى عليها في نار جهنم، أي إن النار.
كيف التهكم؟ ماذا يقصد المؤلف هنا؟ كلمة أي يعني البشارة دائما تكون الشيء الجيد، وهنا العذاب الأليم ليس جيد، فكيف يقول بشرهم؟ قال هذا من باب التهكم. طيب هذا يشبه ماذا؟ نعم نعم، في سورة الدخان لما قال الله عز وجل ذق، وتكلم عن الحميم والزقوم، بعدها قال كيف يكون معززا مكرما وهو يطعم الزقوم والحميم؟ لأنه يعامل بمثل ما كان تعامل. روي أن أبا جهل لما نزلت مرة كان معه تمر وزبد، وكان يأخذ التمر ويغرف من الزبدة ويقول، يدعو من حوله أن يأكل معه ويقول نتزقمه، يعني هذا يقول هذا الذي يتوعدنا به محمد صلى الله عليه وسلم، يقصد رسول الله في الآيات التي أشارت إلى شجرة الزقوم. فهو يقول لا تخافوا، يعني ما أمامنا إلا مثل هذا وأحسن. ففي الآية يقول الله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم.
يوم يحمى عليها في نار جهنم، أي إن النار توقد عليها وهي ذات حما وحر شديد، يعذبون بنفس ما عصوا به بالكي به، وهو أشد ما يكون حرارة، هذا ما كنزتم لأنفسكم، أي يقال لهم هذا ما كنزتموه لتنتفعوا به، فهذا نفعه على طريقة التهكم والتوبيخ.
صلى الله العافية. نعم، وهذا جاء في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام يشبه هذا في من يكون يملك البقر ولا يؤدي حقها ولا زكاتها، تأتيه يوم القيامة تنطحه بقرونها وتطأه بأضلافها، وكذلك من كان يتاجر بالجمال والغنم مثلا وغيرها. وأيضا يشبه هذا ما جاء في الحديث أن من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ونحو ذلك. فهنا الله تعالى يقول هذا المال الذي كسبوه من حرام، وربما هو الأغلب أنفقوه في حرام، أو الذين كانوا أغنياء ولكنهم منعوا زكاة أموالهم، هذا المنع يتسبب لهم بماذا؟ أن يعذبوا بها يوم القيامة، أن يعذبوا بها يوم القيامة. حتى روي آثار تشيب منها الرؤوس عن بعض السلف، أقسم نسيت الآن، ربما سفيان الثوري والله أعلم، أقسم أن جسم هذا المعذب يمتد، يعني يكون كبيرا، حتى أن كل دينار من ذهب أو فضة أو درهم من فضة يكون في جزء من جسده، يعني لا يكون درهم أو دينار فوق دينار، وإنما هذه المحمات كل واحد قد أخذ مكانه من جسدي هذا المعذب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي ذوقوا وباله وسوء عاقبته. عن ابن عمر في الآية قال: إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة جعل الله طهرة للأموال، ثم قال: ما أبالي لو كان عندي مثل أحد ذهبا، أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله.
نعم، يعني هذا الرأي لابن عمر رضي الله عنه واضح. ونقول مرة أخرى، إذا كان كل رجل لا يجوز له، أو كل شخص لا يجوز له أن يأخذ أو يكنز أو يكون عنده رصيد، ما التعبير العصري في هذا الوقت في البنك، إلا ما يكفيه مؤونة يومه إن كان كسبه باليوم أو شهره أو سنته، فكيف سيكون هناك زكاة بين الناس؟ يعني أنا مؤونتي في الشهر 1000 ريال، ولا يجوز لي أن أكنز إلا هذه 1000 وأنفقها كلها خلال هذا الشهر وأنتهي. إذن لن يحول الحول على مال حتى أزكيه. وبالتالي فرض الزكاة نفسها دلالة أو دليل على مشروعية ماذا؟ مشروعية التجارة عموما، مشروعية التجارة عموما، وكنز المال لأن به يكون النصاب لمدة حول. نعم. وها في مسألة دفع الزكاة وإخراجها في المال بعد أن يكون نصابا ويحول عليه الحول، أو يكون من نبات الأرض بعدما يحصد مما أوجب النبي، ما وجبت فيه الزكاة من الثمار، دليل على أن نفقة المسلم على نفسه ومن يمون من أولاد، زوجة وأولاد، أم وأب ونحو ذلك من تجب عليهم نفقته، أن هذا أعظم أجرا. إذا كانت الزكاة الواجبة أوجبها الله تعالى، وهي فريضة وأحد أركان الإسلام، أوجبها الله تعالى على هذا التاجر أو على هذا العبد بعدما حال عليه الحول، من أجل من؟ من أجل فقير، قد الفقير هذا أو مسكين أو كذا، الذين وجبت لهم الزكاة قد لا تعرفه وليس ممن تمون أصلا، لو كان ممن تمون لا تجوز أو لا تصرف له الزكاة. فلأن يكون نفسك في النفقة ومن تمون أولى وأحق، والله تعالى أعلم. نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد المغرب نكمل إن شاء الله من الآية 36.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: إن عدة الشهور، أي عدد شهور السنة عند الله، أي في حكمه وقضائه وحكمته، 12 شهرا في كتاب الله، أي فيما أثبته في كتابه يوم خلق السماوات والأرض، أي ثابت في علمه في أول ما خلق الله العالم. منها 4 حرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، 3 سرد و1 فرد، ذلك الدين القيم، أي كون هذه الشهور كذلك، ومنها أربعة حرم: هو من الدين المستقيم والحساب الصحيح والعدد المستوفي، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر الحرم، بإيقاع القتال فيها والهدك لحرمتها، وتحريم القتال في الأشهر الحرم ثابت محكم لم ينسخ لهذه الآية.
هنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم عامة، أي ظلم من أي نوع كان، ومنه القتال أو التقاتل. وكما مر معكم في سورة البقرة أن الإذن في القتال في الأشهر الحرم أذن به متى؟ إذا بدأ أو بدأ به المشركون، نعم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. والآية الأخرى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. وهنا قاعدة لأهل العلم يذكرونها دائما، أن المكان الفاضل والزمان الفاضل الذي تفضل أو تتفاضل فيه الأعمال، فإن هناك أمرا عكسيا لها، وهي أن كذلك الآثام لا تكون بمثل حالها في المكان العادي أو الزمان العادي. فكما نعلم في مكة والمدينة شرفهم الله بزيادة فضل كما كان، قال أهل العلم: وكذلك ظلم النفس فيها ليس كظلمه أو ارتكاب أو اقتراف الآثام فيها ليس كفعله فيما سواها من البلدان. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في آخر عمره استقر في أي بلد؟ في الطائف. لماذا؟ لهذا السبب، يعني لهذا السبب، أنه رضي الله عنه يرى، رضي الله عنهما وارضاهما، هو أباه وإخوانه، يرى أن الذنب كذلك في مكة مضاعف. وهنا لأن الأشهر الحرم لها مزية على ما سواها، فجاء النهي من ربنا جل وعلا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نعم.
إنما النسيء لهذه الآية: وقاتلوا المشركين كافة، أي جميعا، كما يقاتلونكم كافة، أي جميعا، واعلموا أن الله مع المتقين، أن ينصرهم ويثبتهم، ومن كان الله معه فهو الغالب وله العاقبة. إنما النسيء، النسيء هو تأخير التحريم من شهر إلى شهر فيحل.
النسيء من أي شيء أخذ النسيء؟ ما المقصود بالنسيء؟ التأخير، نعم، منه ربا النسيئة. المقصود به هنا، نعم، اقرأ.
النسيء هو تأخير التحريم من شهر إلى شهر فيحللون بعضها ويحرمون مكانه بقدره.
هذا قول في تفسيرها، أي كما نعلم أنها ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، وهذه متتابعة، ورجب الذي هو في منتصف العام. المشركون يعني في ثلاثة أشهر متتابعة قد منعوا من نعم يعني الاقتتال والاعتداء على بعضهم، فتطول عليهم المسألة، ولذلك اخترعوا من قبل أنفسهم ماذا؟ أنهم في شهر محرم يقطعون هذا التحريم للأشهر الحرم. فعلى هذا القول أنها تؤجل إلى، يؤجل حرمة شهر محرم إلى إيش؟ إلى صفر، إلى الشهر الذي يليه، فيكون بدل محرم هو الشهر الحرام، لا، يكون عندهم صفر. وبعض قال في تفسير الآية: لا يحرمون مكانه بقدره، وإنما في تلك السنة لا يحرمون إلا ذي القعدة وذي الحجة، ويبيحون لأنفسهم محرم، ثم السنة التي تليه يعودون فيحرمون محرم، مرة يفعلون ومرة لا يفعلون، نعم، من تلقاء أنفسهم يعني. وهذه عادة المشركين، يعني دائما يخترعون، مر معكم في سورة الأنعام كيف فعلوا في الأنعام يعني، وما جعلوه من، حرموه على أنفسهم مما يؤكل ومما لا يؤكل، وكيف صنفوا لأنفسهم أشياء حرموها وأشياء باحوها بغير سلطان ولا دليل. نعم.
ويحرمون مكانه بقدره من غير الأشهر الحرم، فيحلون شهر المحرم مثلا في بعض السنين، ويحرمون بدله صفر. وقيل في تفسير معنى النسيء غير ذلك: زيادة في الكفر إلى كفرهم بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر. يضل به الذين كفروا، أي إن الذي سن لهم ذلك يجعلهم ضالين بهذه السنة السيئة، يحلونه عاما بإبداله بشهر آخر من شهور الحل، ويحرمونه عاما يحافظون عليه فلا يحلون فيه القتال بل يبقونه على حرمته.
نعم، وفي قول آخر أيضا في تفسيرها أنهم يتركون الأيام يعني يتركون الأشهر تتبادل، ولذلك صاروا يحجون أحيانا في غير شهر ذي الحجة، يعني يجعلون الأيام مكان شهر آخر، وبالتالي تتقادم عندهم الأيام. يعني حتى قيل، وهذا أبطله ابن كثير رحمه الله، قيل أن حجة أبا بكر رضي الله عنه التي كانت في شهر تسعة في العام التاسع كانت في أي شهر؟ قيل أنها كانت في شهر ذي القعدة، ولكن ابن كثير رحمه الله وغيره رد هذا حجة بقوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس متى؟ يوم الحج الأكبر، وأن هذا نص على أنه يوم عيد الأضحى في تلك السنة. نعم نعم.
يحلونه عاما بإبداله بشهر آخر من شهور الحل، ويحرمونه عاما أي يحافظون عليه فلا يحلون فيه القتال بل يبقونه على حرمته، ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي أنهم لم يحلوا شهرا إلا حرموا شهرا لتبقى الأشهر الحرم أربعة في العدد، فأنكر الله عليهم إحلال ما حرم وتحريم ما أحل ليوافقوا هوى أنفسهم بالقتال في الأشهر التي يحلونها، فيحلوا ما حرم الله أي من الأشهر الحرم التي أبدلوها بغيرها، زين لهم سوء أعمالهم أي زين لهم الشيطان الأعمال السيئة التي يعملونها ومن جملتها النسيء، والله لا يهدي القوم الكافرين، أي المصرين على كفرهم المستمرين عليه. يا أيها الذين
آمنوا، هنا في هذه الآية ابتداؤها يا أيها الذين آمنوا، هنا أو من هذه الآية بدأ الحديث فيما يخص أو يتعلق بغزوة تبوك، فيما يتعلق بغزوة تبوك. نعم، يعني الآن من هذه الآية وما يتلوها الحديث خبر عن شيء حدث، وكان ما قبلها من آيات فيها أحكام لشيء مستقبل. نعم،
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، نزلت عتابا لمن تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكانت سنة 9 من الهجرة بعد الفتح بعام، والنفير هو الخروج للقتال. إذ ثاقلتم إلى الأرض، أصله تثاقلتم أي تباطأتم وملتم إلى الإقامة بأرضكم والبقاء فيها، أرضيتم بالحياة الدنيا أي بنعيمها بدلا من الآخرة.
التعبير بلفظ النفير ما لكم إذا قيل لكم انفروا، والتي تليها إلا تنفروا، بداية الوجه الذي يليه انفروا، التعبير هنا له معنى، لأن النفير يفيد أو النفرة أو نفر الشيء أو نفر مثلا طائر أو حيوان، يفيد السرعة في الحركة التي حدثت، مثل تعبير مثلا لبعض الحيوان نتق، كما جاء في حديث أنس قال فنتقت أرنب، يعني لم تخرج وتمشي ببطء، لا، إنما يكون خروجها. وكذلك نقول في نفر بهذا المعنى لهذا الفعل، يعني فقوله انفروا يعني ليكن خروجكم للجهاد بعزيمة ويعني إرادة قوية وبحركة غير متثاقلة ومتباطئة. نعم،
رضيتم بالحياة الدنيا أي بنعيمها بدلا من الآخرة، فإن نعيم الآخرة يحصل بالجهاد والنفير في سبيل الله من الآخرة أي بدلا عن الآخرة، وفي مقابلها فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل حقير لا يعبأ به.
نعم، يعني هذا فيه إشارة إلى بعض ما روي عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال في قصته الثلاثة الذين خلفوا، لما أشار إلى أن الفواكه أو الثمار قد نضجت وكان الجو حارا شديد الحر، ويعني الإنسان يطمح أو يرغب أن يكون في الكن يعني في الظل ولا يعرض نفسه حرارة الشمس ولفيح السموم، فهذا ميل إلى متع الحياة الدنيا في مقابل ماذا؟ أو في ترك الجهاد مع رسول الله الذي يحصل به ماذا؟ متاع الآخرة الدائم الذي لا يزول. نعم.
إلا تنفروا يعذبكم، أي إن تركتم الجهاد عذبكم الله بالقهر والإذلال، ويستبدل قوما غيركم ينصرونه تكون لهم الدولة، ولا تضروه شيئا بترك امتثال أمره بالنفير، أو لا تضر رسول الله بترك نصره والنفير معه شيئا، والله على كل شيء قدير.
نعم، ويستبدل قوما غيركم، جاءت آيات تعبر عن هذا المعنى كثيرة متعددة في مواضع أخر، وهي يعني تحذير لكل مسلم وكل مؤمن أنك متى ما تباطأت وفرطت فيما يخص نصرة دينك والقيام بهذا الأمر فإنك لا تضر الله شيئا، والله تعالى موجد أو مستبدل بك غيرك ممن ينصر هذا الدين ويعلي كلمته. نعم.
ولا تضره شيئا بترك امتثال أمره بالنفير، أو لا تضر رسول الله بترك نصره والنفير معه شيئا، والله على كل شيء قدير، من جملة مقدوراته تعذيبكم والاستبدال بكم ونصره لرسوله. إلا تنصروه، أي إن تركتم نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله متكفل به، فقد نصره في مواطن القلة وأظهره على عدوه بالغلبة والقهر، أو فسينصره من نصره حين لم يكن معه إلا رجل واحد وقت إخراج الذين كفروا له ثاني اثنين.
نعم، يعني إذا يعني أن الله عز وجل قادر على نصر رسوله بدونكم الذين لم تنفروا معه، مثل ما فعل في نصره في ذاك اليوم العظيم الذي هو يوم الهجرة. نعم.
ثاني اثنين، أحد اثنين وهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، إذ هما في الغار، والغار كهف في الجبل مسمى ثورة، وهو جبل قريب من مكة، إذ يقول لصاحبه لأبي بكر: لا تحزن، إن الله معنا، ومن كان الله معه فلن يغلب، ومن لا يغلب فيحق له ألا يحزن. فأنزل الله سكينته عليه، السكينة أن الله تعالى سكن جحشه حتى ذهب روعه وحصل له الأمن، وأيده بجنود لم تروها وهي الملائكة كما كان في يوم بدر، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، أي كلمة الشرك، فقضى على دولة المشركين، وكلمة الله هي العليا، هي كلمة التوحيد ودعوة الإسلام، صفتها الدائمة أنها فوق كل كلمة، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والله عزيز حكيم، أي غالب قاهر، لا يفعل إلا ما فيه حكمة وصواب.
نعم، وهذه فيها أمور عديدة فيما يخص استفادة المؤمن المتدبر لكلام الله تعالى لهذه الآية وما تشير إليه من حادثة الهجرة. أولاها أهمية فعل السبب وتفويض الأمر إلى الله عز وجل في تحقيق المسبب من خلال ذاك السبب، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى قادر على أن يهاجر به من مكة إلى المدينة بماذا؟ بالبراق مثلا، مثل ما أسرى به إلى بيت المقدس ورجع به في ليلة، بل الله تعالى قادر على أن يخرجه من بين قومه في عز الظهيرة ولا يضره شيئا، ونحو ذلك، قادر على أن يترك أهل مكة يسلمون ويتبعونه ويناصرونه. لكن هناك حكم لله تعالى، انظروا كيف النبي عليه الصلاة والسلام أولا لم يفعل شيئا حتى أذن له، ثم لما أذن له أولا أتى أبا بكر في وقت لم يكن يأتيه أو يعتاد أن يأتيه فيه، قالوا في عز الظهيرة، ثم لما دخل عند أبي بكر قال له: أخرج من عندك، وكان عنده بنياته أسماء، فقال: إنما هم أهلك يا رسول الله، يعني لا يضرك شيئا، يعني لن ينقلوا الخبر. فأخبره بأنه أذن له بالهجرة، وقال أبو بكر كما تعلمون القصة الشهيرة: الصحبة يا رسول الله، وأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، وأبا بكر كان قد تجهز بناقتين منذ فترة شهرين كاملين من قبل وهو يعلفهما الخبط، قالوا فيه ورق السدر، يعني يعلفهم علف يقوي أجساد هاتين الناقتين، وجاء بهما، اتفقوا أن يخرجوا من في الليل، خرجوا في الليل، ولم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر من الباب المعتاد للبيت، إنما خرجوا من إيش؟ من خلف البيت، كوة يعني فتحة صغيرة، مكان لرمي مثلا بعض الزوائد البيت أو للاحتياج، لكن ليست هي المدخل الأساسي. لماذا كل هذه الأسباب؟ لأنها في يده، كان قادر أن يفعلها ففعلها عليه الصلاة والسلام. ثم انطلق في جهة غير الجهة التي يسافر إليها، ذهب جهة الجنوب بينما المدينة جهة الشمال، ثم صعد الجبل والجبل عالي وكبير في رأسه أو منتصفه ذاك الغار، اختفى به 3 أيام، وأمر ابن أبي بكر ليأتي بالأخبار، ومولى أبي بكر ليرعى الغنم في الوقت الذي يسير فيه ابن أبي بكر حتى ماذا؟ يعمي، ومن أجل أن يأتي لهم بالحليب كطعام. وبعد 3 أيام ينتقل ويخرج في طريق غير الطريق المعتادة على الساحل يذهب. كل هذه الأسباب لأنها بمقدور الإنسان أن يفعلها، لكن لما كان في الغار الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر، انظر كيف التوكل يكون. الآن ما الذي في يد النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر والرجال قريبين منهم، ولو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصر من في الغار؟ ما الشيء الذي ممكن أن يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بشر كأي بشر يعني، وكذلك أبا بكر؟ ممكن يغلق باب الغار بحديد أو بصخرة كبيرة أو كذا؟ هذا ليس بمقدوره. قال عليه الصلاة والسلام لما رأى خوف أبي بكر وارتعابه: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وقال: لا تحزن، إن الله معنا. هل قال هذه الكلمة وهو في البيت، ولا لما كان الظهر لما أخبره بخبر الإذن بالهجرة؟ لا، إنما لما فعل أسباب التي يقدر عليها فوض حينئذ أمره إلى الله، خلاص ما بقي شيء يستطيع أن يفعله. هنا يكون صدق التوكل على الله عز وجل. ومنها أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة على الإطلاق، وقد جاء في حديث حسنه كثير من أهل العلم: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح بهم إيمان أبي بكر رضي الله عنه. وقصة الهجرة دليل على ذلك. ومن أهم ما يستفاد من هذه الآية أن جنود الله عز وجل ليس لها عد ولا حد، ليس لها عد ولا حد. وقد ذكر أهل السير أشياء كثيرة، أن حمامة باضت في فم الغار، وأن العنكبوت نسجت، فإن كان وقع فهذه من جنود الله. انظر، عش عنكبوت خفيف، مجرد ما يبصره الذي يبحث عن هؤلاء المختفين عن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر يقول هذا قديم، يعني لو كان جديد كيف يكون عليه عنكبوت، كيف يكون عليه أو في فمه حمامة قد باضت وعششت بيتها. وجنود الله كثيرة. روي في حديث قدسي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن موسى عليه السلام سأل الله أو سأل ربه: يا ربي كم جنودك؟ فقال: 12 فرقا أو حزبا. فطبيعي أن موسى عليه السلام الآن سيقول: كم عدد هذا الفرق حتى نضربه به، نضربه ب12 ويخرج العدد. فقال: يا ربي وكم عدد يعني هذا الفرق؟ أو فقال الله تعالى: عدد حبات الرمل، أو كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من صح الحديث: وما يعلم جنود ربك إلا هو. أنت لو تذهب إلى البر وتأخذ بمقدار يعني هذا الغطاء من التراب تبقى يوم كامل وأنت تعد، وربما ما ينتهي، ولا لا؟ وهي حجم صغير، فكيف إذا كانت كثبان والأرض كلها؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهنا قال: وأيده بجنود لم تروها. نعم.
لا تحزن، إن الله معنا، ومن كان الله معه فلن يغلب، ومن لا يغلب فيحق له ألا يحزن. فأنزل الله سكينته عليه. السكينة أن الله تعالى سكن جأشه حتى ذهب روعه وحصل له الأمن، وأيده بجنود لم تروها وهي الملائكة كما كان في يوم بدر، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى أي كلمة الشرك، فقضى على دولة المشركين. وكلمة الله هي العليا، هي كلمة التوحيد ودعوة الإسلام، صفتها الدائمة أنها فوق كل كلمة، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والله عزيز حكيم أي غالب قاهر، لا يفعل إلا ما فيه حكمة وصواب.
وأنتم ترون الآن كيف المسلمين أو كيف وضع المسلمين في هذه الأيام إذا حوصر أو شدد على أهل الإسلام، ها ماذا يحدث للإسلام؟ يشتد ويقوى ولا لا؟ ورأينا من بعض بلاد المسلمين الذين حدثت لهم القلاقل والحروب، وكيف تسبب هذا بعودتهم إلى دين الله عز وجل بعد أن كاد الإسلام يمسخ في تلك البلاد. وقالوا وإذا يعني أتيح له الأمر وترك الإسلام فإنه ماذا يحدث؟ ها؟ يعني ينتشر في الأرض وبين الناس، ويدخل الناس في دين الله أفواجا. نعم.
انفروا خفافا وثقالا، نشاطا وغير نشاط، فقراء أو أغنياء، شبابا وشيوخا، رجالا وفرسانا، ومن لا عيال له ومن له عيال.
يعني المؤلف هنا رحمه الله جمع كل ما ذكر عند المفسرين من تفسير لخفافا وثقالا. نعم.
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، الجهاد فرض كفاية، فإن كان لا يقوم بالعدو إلا جميع المسلمين في قطر من الأرض أو أقطار وجب عليهم ذلك وجوب عين. ذلكم الأمر بالنفير والأمر بالجهاد خير لكم، أي خير عظيم في نفسه، أو خير من السكون والدعة.
وهنا يروى عن أبي طلحة رضي الله عنه، وأبو طلحة أحد الأنصار المشاهير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، له مواقف عديدة. منها أولا، من هو أبو طلحة؟ زوج أمي سليم، يعني يكون عما لمن؟ لأنس بن مالك رضي الله عنه، يعني زوج أمه. من قصصه الشهيرة بئر روحاء ولا لا، لما تصدق به أبو طلحة. أبو طلحة في آخر عمره رضي الله عنه روي أنه كان مرة يقرأ فقرأ هذه الآية فقال والله لم نعذر، وهو كان شيخا طاعنا في السن، حتى قيل أن حاجبه قد نزل على عينه، فأمر أولاده بتجهيزه وقالوا له قد عذرك الله، فقال لا أرى لي عذرا والله يقول انفروا خفافا وثقالا. قالوا فخرج في الجهاد، فوافق تلك السنة التي جيش فيها معاوية رضي الله عنه جيشا بحريا، فركب السفينة رضي الله عنه فمات في البحر. قال فبقي أياما وهو معهم في السفينة، ما في يعني لم يصلوا إلى مكان فيه تراب، حتى وصلوا إلى جزيرة فدفنوه فيها. روي أنه بقي 7 أيام وكذا، وأنه لم يتغير يعني على حاله، بقي كأنه كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن الشهداء أنها تبقى أجسامهم كما هي. نعم.
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، الجهاد فرض كفاية، فإن كان لا يقوم بالعدو إلا جميع المسلمين في قطر من الأرض أو أقطار وجب عليهم ذلك وجوب عين. ذلكم الأمر بالنفير والأمر بالجهاد خير لكم، أي خير عظيم في نفسه، أو خير من السكون والدعة لو كان عرضا قريبا.
وهذا يعني قاعدة بشرية، ما يسمى يقولون أفضل وسيلة للدفاع ماذا؟ الهجوم. الهجوم معناتها الحركة، معناتها أن الإنسان متحفز جاهز مستعد، ولكن السكون والدعة وترك الجهاد ها يحدث بالأمة ما نراه هذا اليوم من الذل والصغار. نعم.
لو كان عرضا قريبا، لو كان المدعو إليه غنيمة غير بعيدة، وسفرا قاصدا متوسطا بين القرب والبعد، لاتبعوك أي لمشى معك إليه هؤلاء المتخلفون، ولكن بعدت عليهم الشقة غزوة تبوك، فإنها كانت سفرة بعيدة شاقة، وسيحلفون أي المتخلفون عن غزوة تبوك قائلين لو استطعنا لخرجنا معكم، أي لو قدرنا على الخروج ووجدنا ما نحتاج إليه فيه مما لا بد منه لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم، لأن من حلف كاذبا فقد أهلك نفسه، والله يعلم إنهم لكاذبون في حلفهم الذي سيحلفون به لكم. كانوا يستطيعون الخروج ولكن كان تركه تبطئة من عند أنفسهم وزهادة في الجهاد.
نعم، هذه هي حال أهل النفاق أو من في قلبه مرض في الاعتذار لنفسه. ولو كان عرضا قريبا كما فسر المؤلف هنا، لو كان المدعو إليه غنيمة غير بعيدة، يعني ما في مشقة عليهم، أو سفرا قاصدا، وسفرا قاصدا أي شيئا فيه اقتصاد، يعني مثل ما فسر ليس بعيدا ولا قريبا أي خفيف المشقة أيضا، لما امتنعوا، وربما شاركوا لأنهم يأملون بالغنيمة والفوائد التي يحصلون عليها من خلال مشاركتهم، لكن لأن الأمر لا يثبت ولا يشارك فيه إلا من كان صادقا، لذلك اختلقوا لأنفسهم الأعذار مثل ما فعلوا في مواضع أخرى. في سورة الفتح سيقول لك المخلفون ها شغلتنا أموالنا وأهلنا إلى آخره. نعم. وفي أحد ماذا قالوا لما عوتبوا؟ لو نعلم قتالا لاتبعنا، ما توقعنا أنه يصير في قتال. سبحان الله، شوف كيف يستطيع الواحد أن يبرر نفسه بالترهات. نعم.
عفى الله عنك لما أذنت لهم، هذا عتاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما اعتذر إليه أحد المنافقين أذن له في القعود، أي لما سارعت إلى الإذن لهم في التخلف عن الجهاد بأعذار أخبروك بها، وهل لا تأنيت حتى يتبين لك صدق من هو صادق منهم في العذر الذي أبداه، وكذب من هو كاذب منهم في ذلك.
نعم، هذه يعني قيل فيها أنهم اتفقوا على أن يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في القعود، فإن هو أذن جلسوا، وإن لم يأذن أيضا جلسوا، وإن لم يأذن جلسوا عن وقعدوا عن الخروج معه للجهاد. فالله تعالى هنا يخبر أو يعاتب النبي عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى عتاب الله لنبيه وكيف هذا اللطف في التعبير ونقول الأسلوب، ويأتي من البشر من يسيء الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، نسأل الله السلامة والعافية. عفى الله عنك يعني قدم العذر على العتاب، عفى الله عنك لما أذنت لهم. فلو أنه لم يأذن لهم ما الذي سيحدث؟ سيجلسون وهو لم يؤذن لهم، فيتبين حينئذ كذبهم ونفاقهم. نعم.
لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم.
كيف يستأذنون وهم أصلا يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام ليشركهم وهم ذو قلة ولا يجد ما يحملهم عليه، فيرجعون وماذا؟ أعينهم تفيض من الدم حزنا لا يجد ما ينفقون. من يكون إيمانه وحياة قلبه بهذا الشكل لا يتخلف. نعم.
لا يستأذنك المؤمنون في الجهاد، بل دأبهم أن يبادروا إليه من غير توقف ولا ارتقاب منهم لوقوع الإذن منك، فضلا عن أن يستأذنوك في التخلف، والله عليم بالمتقين، وهم هؤلاء الذين لم يستأذنوا، إنما يستأذنك في القعود عن الجهاد والتخلف عنه الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وهم المنافقون. وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لأنهم الباعثان على الجهاد في سبيل الله.
هنا يعني ربط خفي في ما يخص أهل النفاق ولماذا لا يشاركون في المخاطر مثل هذه. هم أصلا لماذا سلكوا مسلك النفاق ابتداء؟ أيوة، لأنه ليأمنوا على أنفسهم. هم الأصل لو أنهم كانوا يأمنون على أنفسهم ما دخلوا في الدين وبقوا على ما هم عليه من كفر وشرك، لكن لأنهم خافوا أن يعاملوا مثل ما يعامل أهل الشرك أبطنوا الكفر وأظهروا الدخول في الدين ليأمنوا، والإسلام يعامل بالظاهر، ولذلك هم يأمنون على أموالهم وأولادهم ودمائهم. فإذا كان حالهم كذلك فكيف يذهبون ويقحمون أنفسهم في شيء يعرضهم للموت؟ لكن هذا صحيح غير صحيح، لأنه الله تعالى مر معكم في قوله ولو كنتم في بروج مشيدة، وهم من كتب عليه أن يقتل منهم أن يموت قتلا سيموت قتلا ولو لم يخرج للجهاد، يهيئ الله له من الأسباب ما تجعله يخرج أو يأتيه من يقتله أو إلى آخره. نعم.
إنما يستأذنك في القعود عن الجهاد والتخلف عنه الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وهم المنافقون. وذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لأنهم الباعثان على الجهاد في سبيل الله، وارتابت قلوبهم الريب والشك، فهم في ريبهم يترددون يتحيرون. فهؤلاء الذين يستأذنونك ولا عذر لهم ليسوا بمؤمنين، بل هم مرتابون في الدين حائرون لا يهتدون إلى طريق الصواب.
نعم، هذه الآية تفيد أيضا أن أهل النفاق على مراتب، فمنهم الذي قد زاغ تماما وليس بينه وبين أهل الكفر فرق مثقال حبة من خردل، ومنهم من هو أعلى من ذلك ويكون بين الشك واليقين في مسألة، يعني في عدة مسائل من أمور الدين. وهذا الذي قسمه أهل العلم النفاق، ها، النفاق العملي والنفاق الاعتقادي، وهم لا يستوون كما نعلم. فالذي نفاق ونفاق اعتقادي، ها، ما حاله؟ كافر. المنافق الذي نفاقه اعتقادي يعني يشك في أو لا يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام أو لا يؤمن بكتاب الله ونحو ذلك، هذا غير مؤمن ولو أظهر الإيمان وشهد الشهادتين وصلى وإلى آخره، وحسابه عند الله، يعامل بظاهره وحسابه عند الله. لكن رجل يقع منه أحوال، بعض أحوال أهل النفاق من الكذب، نسأل الله أن ينجينا ما أكثر، ومن أخلاف الوعد وإلى آخره، فهل يحكم بكفره هذا ونقول أنه كافر؟ لا. نعم.
لو خرجوا فيكم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أي لو كانوا صادقين فيما يدعونه لما تركوا إعداد العدة وتحصيلها قبل وقت الجهاد كما يستعد لذلك المؤمنون، لكنهم لم يريدوا الخروج أصلا، فلم يستعدوا للغزو بما يلزمهم من الزاد والراحلة والسلاح، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، أي حبسهم الله عن الخروج معكم وخذلهم، لأنهم قالوا إن لم يؤذن لنا في الجلوس أفسدنا وحرضنا على المؤمنين. وقيل اقعدوا، أي أوقع الله في قلوبهم القعود خذلانا لهم مع القاعدين، أي مع أولي الضرر من العميان والمرضى والنساء والصبيان، وفيه من الذم لهم والإزراء عليهم والتنقص بهم ما لا يخفى. لو خرجوا في،
وهذه الآية أيضا تخيف كل مؤمن، لأن ميادين الجهاد ليست ميدان الحرب فقط والضرب بالسيف مثلا في القديم وفي الحديث بالسلاح، ها، ليس الجهاد هنا فقط، الجهاد في كل الميادين، في نشر هذا الدين وتعليم الناس، والجهاد كما يكون بالسنان يكون باللسان، وكما يكون باللسان يكون بالبنان، يعني بالقلم. فالذي يعني ينبغي للمؤمن أن يتعاهد نفسه، فإذا وجد في نفسه تباطؤا ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، تخاف على نفسك أن يكون ممن كره الله انبعاثك في طلب العلم وكره الله انبعاثك في نشر العلم وتعليم الناس ونحو ذلك من ميادين الجهاد العامة في الإسلام. نعم.
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، هذه تسلية للمؤمنين عن تخلف المنافقين. والخبال الفساد والنميمة وإيقاع الاختلاف والأراجيف. ولا أوضع خلالكم لسعوا بينكم سعيا حثيثا بالإفساد بما يخترقونه من الأكاذيب الموجبة لفساد ذات البين، يبغونكم الفتنة في ذات بينكم بما يصنعونه من التحريش والإفساد.
نعم، هنا قبل نقول، هل شارك مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوة تلك منافقون؟ نعم، شارك منافقون وقد نزلت آيات ستأتي معنا. بل قال بعض أهل التفسير أن العهود التي نبذها الله في قوله براءة من الله وما يتلوها إنما جاءت بتسبب أهل النفاق، لأنهم لما أرجفوا في الغزوة تسامع الناس ببعض ما حدث، فأراد بعض العرب ممن عاهد النبي عليه الصلاة والسلام نقض تلك العهود، وبعضهم أقدم على ذلك فنزلت تلك الآيات. نعم.
ولأوضعوا خلالكم لسعوا بينكم سعيا حثيثا بالإفساد بما يختلقونه من الأكاذيب الموجبة لفساد ذات البين، يبغونكم الفتنة في ذات بينكم بما يصنعونه من التحريش والإفساد، وفيكم سماعون لهم، فيكم من يستمع ما يقولونه من الكذب فيقبله فينقله إليكم.
الآن هذا الذي في السماع قال فيقبله فينقله إليكم، هل هذا بقصد ولا بغير قصد؟ إن كان بقصد فهو معهم منافق، الظاهر والله أعلم أنه هؤلاء السماعون للمنافقين أنه بغير قصد، بطيبه يعني، أنه بطيبه، ولذلك يقال ليس يعني لا يلزم أن تخدم عدوك بخيانتك، وإنما أيضا ها يعني بضعف تقدير الأمور التعبير يقال، ولكن ب يعني هذه شهيرة في هذا الزمن، يقول خدمتك للعدو لا يلزم أن تكون بالخيانة وإنما تكون بالسذاجة أو بالغباء. ونجل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن كان يتلقف بعض أخبار المنافقين فينقلها على غير قصد من هذا اللفظ، ونقدرهم ونعزرهم، ولكن القصد تقريب المثال. في قصة الإفك من الذي نقل، من الذي ابتدأ القول في اتهام عائشة رضي الله عنها؟ منافق، رأس المنافقين ولا لا؟ طيب من الذي نقله؟ ها؟ نقله بعض أجلة الصحابة ولا لا؟ بل واحدة منهن أختها أم المؤمنين. هل هذا بقصد منهم أنهم أرادوا قصد عبد الله بن أبي بالإفساد وتشويه سمعة النبي عليه الصلاة والسلام والطعن في الدين إذا كان هذا النبي وهؤلاء أهله يفعلون؟ رأيتم هل كانوا يقصدون هذا حسان ومن معه؟ لا، ومصطح وأخت حملة، نعم أخت زينب ولا أخت حبيب، أخت زينب نعم، طفقت تنافح عن أختها كما جاء في الحديث، هل كانوا يقصدون؟ لا، تنطبق عليهم هذه الآية، وفيكم سماعون لهم، بطيبة تناقلوا هذا الكلام وهذا الخبر مع اختلاف القصد بين هؤلاء وأولئك. نعم.
فينشأ من ذلك اختلاف بينكم والفساد لإخوانكم، والله عليم بالظالمين وبما يحدث منهم لو خرجوا معكم، فلذلك اقتضت حكمته البالغة ألا يخرجوا معكم. وكان هؤلاء المتخلفون سادة في الأوس والخزرج، منهم عبد الله بن أبي، وكان في الخارجين من الأنصار من يستمع لقولهم لما لهم من المهابة في قومهم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي لقد طلبوا الإفساد والخبال وتفريق كلمة المؤمنين وتشتيت شملهم من قبل هذه الغزوة.
أصلا هم من ابتداء الأمر كانوا يشغبون ويحاولون ويجتهدون. وما قصة عبد الله بن أبي في قبل غزوة بدر لما النبي عليه الصلاة والسلام مر على دابته وكان عبد الله في مجلس من القوم، القصة التي الشهيرة في عبد الله بن رواحة وكاد يقتتل الفريقان، إلا خير مثال على ذلك. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وما شأنك ومجالسنا، اجلس في بيتك وفي مسجدك ومن أراد الخير يجي لك ونحن لا نريد أن تغشى مجالسنا. انظر كيف يريد حصار دعوة النبي عليه الصلاة والسلام من أول الأمر، ليس أمرا طرأ في غزوة أحد أو في تبوك كمثال، أو لا، إذن هم من الأول، لقد ابتغوا الفتنة من قبله، ولم يدخلوا في الدين إلا بعد أن عز الله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. متى؟ في غزوة بدر، لما رأوا أن الإسلام يتوجه قال سيدهم إن هذا أمر توجه، فدخلوا ومن معه والفريق القريب منه دخلوا نفاقا. نعم.
وقلبوا لك الأمور، أي صرفوها من أمر إلى أمر لعل شيئا منها يؤثر فيك فيبطل عزمك على الجهاد، حتى جاء الحق وهو النصر لك والتأييد، وظهر أمر الله بإعزاز دينه وإعلاء شرعه وقهر أعدائه وهم كارهون، كان ذلك على الرغم منهم. ومنهم، أي من المنافقين، من يقول، أي الشخص الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لي في التخلف عن الجهاد ولا تفتني،
يعني الآن أتى بمبرر شرعي ليترك الجهاد. نعم.
ورد عن ابن عباس قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى غزوة تبوك قال للجد ابن قيس يا جد ما تقول في مجاهدة بني الأصفر، فقال: يا رسول الله، إني امرؤ صاحب نساء، ومتى أرى نساء بني الأصفر، يعني نساء الروم، أفتتن فأذن لي ولا تفتني. وقيل المعنى: لا توقعني في الفتنة، أي الإثم، إذا لم تأذن لي فتخلفت بغير إذنك، فتخلفت بغير إذنك، ألا في الفتنة سقطوا، أي في نفس الفتنة سقطوا، وهي فتنة التخلف عن الجهاد والاعتذار الباطل.
لا يخلو عبد إنسان من أن يبرر نفسه دائما، ولا لا؟ ونقول المحك في ذلك دائما هو قلبك. هو ماذا؟ ها؟ فنقول: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. يعني إذا وجدت في نفسك يعني فيما تبرر أمام الناس أو بخاطرك أن هذا يجوز لك أو يحل لك، أو عندك مندوحة في فعله أو في القيام به، أو إن كان مالا في أكله، فحينئذ ها لنطبق وصية النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: استفتي قلبك. نعم.
إن تصبك حسنة تسؤهم، الحسنة الغنيمة والظفر، وإن تصبك مصيبة، المصيبة الجراح والقتل في سبيل الله. يقول
يعني حتى في المشاعر المنافقون خائنون. يعني ما دام على الأقل نقول ما دام أنت لم تتبع أيها المنافق، لم تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعجبك هذا الدين، وإنما دخلت لحماية، على الأقل احفظ الود. يعني أنت سنين وأنت تعيش معه في هذا المكان وتخالط، وافرح لجارك، افرح لمن تعيش معه في بلدة واحدة، افرح لك. لا، إن تصبك حسنة يضيق صدره ويكتئب، ها، وإن تصبكم مصيبة. نعم.
إن تصبك مصيبة، المصيبة الجراح والقتل في سبيل الله. يقول: قد أخذنا أمرنا من قبل.
وفي الآية الأخرى: وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها. ها؟ نعم.
أي احتطنا لأنفسنا وأخذنا بالحزم، فلم نخرج إلى القتال كما خرج المؤمنون حتى نالتهم هذه المصيبة، ويتولوا وهم فرحون بسلامتهم وبمصيبة المؤمنين. قل لن يصيب.
لكن ما المنهج الشرعي لمن هذا طرحه أو هذه أفكاره فيما يخص الإصابة بالخير أو الشر والابتلاء بذلك؟ اسمع قول الله. نعم.
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي في اللوح المحفوظ، وقد أمرنا بالقتال فنحن نمتثل أمره. هو مولانا، أي ناصرنا، وجاعل العاقبة لنا، ومظهر دينه على جميع الأديان. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والتوكل على الله تفويض الأمور إليه، لا يتوكلون على غيره.
نعم. طبعا كثير في كتب السلف تجد التعبير عن التوكل وكذا، أو شرحه أو تعريفه أو تفسيره بدون الإشارة إلى السبب، وبعض منهم يشير، لأنه تحصيل حاصل صحة التسمية ليس إهمالا. يعني ربما أحدكم يقول المفروض أن يقول: والتوكل على الله تفويض الأمور إليه، ها، بعد بذل الجهد، أو نقول السبب، يعني تبذل ما تقدر عليه من أمور متاحة أمامك وتفوض أمرك إلى الله. نقول: لأن هذا أصلا معروف بداهة. نعم.
قل: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ هل تنتظرون بنا إلا النصر أو الشهادة؟ وكلاهما مما يحسن لدينا، ونحن نتربص بكم، أي ننتظر ونترقب إحدى المساءتين لكم: إما أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، أي قارعة نازلة من السماء فيسحتكم بعذابه، أو بعذاب لكم بأيدينا، أي بإظهار الله لنا عليكم بالقتل والأسر والنهب والسبي، فتربصوا، أي تربصوا بنا ما ذكرنا من عاقبتنا، فنحن معكم متربصون بكم ما هو عاقبتكم.
وهذا من قبيل سبحان الله المعاملة بالمثل، فهم لما قالوا بالكلام الأول أو تصرف التصرف السيء، إذا رأوا الحسنة ساءتهم، وإذا رأوا المصيبة على المسلمين فرحوا بها، يجابون بمثل هذا الذي أيضا يثير في أنفسهم يعني الغرم من صحة التسمية، أو نقول يثير في أنفسهم المهانة، أن أهل الإسلام على أي طريق كان فهم غانمون. إن أصابهم يعني كلا الطريقين حسن، إن انتصروا فهذا من فضل الله، وإن هم استشهدوا وقتلوا فمن لا يبغي الشهادة في سبيل الله. أما أنتم أهل أيها المنافقون فعلى العكس، لا نتربص بكم إلا ها أحد أمرين، أحد سوءتين، إما أن يعذبكم الله بقارعة منه أو عذاب منه أو تموتون على نفاقكم أو يعذبكم بأيدينا. نعم.
قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إن أنفقتم طائعين من غير أمر من الله ورسوله أو مكرهين بأمر منهما فإن نفقتكم لن تجد قبولا عند الله تعالى لأجل الكفر الذي تبطنونه إنكم كنتم قوما فاسقين.
نعم. وبهذه الآية إذا فهمناها جيدا نفهم الآية التي بعد التي تليها في قوله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. يعني أموال وغنى وأولاد كيف يتعذبون بها؟ لا، لأنهم سينفقون، وهو ينفق. أنت أيها المؤمن المسلم تنفق وأنت تحتسب الأجر عند الله وتنتظر ثمرة هذه النفقة، وكلك يقين وإيمان أن الله يربي لك صدقاتك كما يربي أي شخص فلوه، يعني أو مثلا لو هو يربي حيوانات أخرى كما يربي هذا الفرخ الصغير من هذه الحيوانات المولود حتى يكبر ويشتد ويكون، فأنت يقينك كامل بهذا الأمر. أما المنافق فهو أصلا ما دخل في الدين، ما اقتنع في الدين بتاتا، ثم هو ينفق، يقال له أنفق فينفق، أخرج زكاة مالك، عندك كذا الزكاة عليك 2.5% أخرجها، يخرجها غصبا عنه لأمن على نفسه لأنه يظهر الإسلام، فيخرجها بحسرات وبعذاب. نعم.
لأجل الكفر الذي تبطنونه إنكم كنتم قوما فاسقين. الفسق التمرد، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم جعل المانع من القبول 3 أمور: الأول الكفر، الثاني أنهم لا يصلون في حال من الأحوال إلا في حالة الكسل والتثاقل لأنهم لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا.
نعم، يعني هم لا يصلون إلا للناس ليثبت فقط أنه مسلم، وإلا لو يتمكن أنه لا يصلي ولا يعلم به أحد فعال، ما عنده مشكلة. نعم.
فصلاتهم ليست إلا رياء. والثالث أنهم ولا ينفقون أموالهم إلا وهم كارهون، ولا ينفقونها طوعا لأنهم يعدون إنفاقها وضعا لها في مضيعة لأعدم إيمانهم بما وعد الله ورسوله وعباده والمؤمنين المجاهدين فلا تعجبك.
وهنا يعني تحذير لنا أهل الإسلام والإيمان، نسأل الله يجعلنا وإياكم مذررين من أهل الإيمان مقيم الصلاة ومؤتي الزكاة، أن يتصدق أو يخرج المسلم زكاته وفي نفسه ضيقة وحرج. لا، عود نفسك وأدبها وأطرها على الحق وافرح بهذا. نعم.
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا تستحسن لهم ما معهم من الأموال والأولاد إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا.
هذه من قبيل آيات أيضا عديدة. بعض الناس يرى أهل الكفر وهم في النعيم يتقلبون، فربما صار عنده نشأ في نفسه سؤال: كيف يعني وهم يكفرون بالله ينعمون بهذه النعم ونحو ذلك؟ كيف نجيبهم؟ آيات الله واضحة يا أخوان. يقول الله تعالى في الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. الآيات ومر معكم في سورة آل عمران: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، لكن ماذا؟ ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهنا يقول تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، أهل النفاق ربما بعض منهم يقدر الله له من الخيرات والنعم والتجارة وكذا ما هو ظاهر يعني في 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 ظاهره أمام الناس أنه خير ونعم، لا تغتر بها ولا تعجبك. لماذا؟ قال العلة: ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم حسرات على هذه الأموال التي يصرفها في غير قناعة. وفي سورة المنافقون وصفهم الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني حتى في الحديث هم أناس يتفيهقون وكذا. لكن هذا هنا لفتة أخرى لنا، لا يعني أنك إذا رأيت رجلا قد أكرمه الله أن يقع في قلبك أنه من أهل النفاق، لا، العلامات واضحة لذلك كما جاء في سورة محمد: ها فلا عرفتهم بسيماهم. نعم.
إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، أي فإن عاقبتهم في أموالهم وأولادهم أليمة بسبب عدم الشكر لربهم الذي أعطاهم ذلك، وترك ما يجب عليهم من الزكاة فيها، والتصدق بما يحق التصدق به، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. المعنى أن الله يريد أن تخرج أرواحهم حال كفرهم لعدم قبولهم لما جاءت به الأنبياء، وتصميمهم على الكفر وتماديهم في الضلالة، ويحلفون بالله إنهم لمنكم، أي من جملتكم في دين الإسلام، وما هم منكم في ذلك إلا بمجرد ظواهرهم دون بواطنهم، ولكنهم قوم يفرقون، أي يخافون من لقاء الأعداء ويجبنون عنهم. وقيل المراد يخافون أن ينزل بهم ما نزل بالمشركين،
وهذا أصوب، الثاني أصوب،
يخافون أن ينزل بهم ما نزل بالمشركين من القتل والسبي، فيظهرون لكم الإسلام تقية منهم لا عن حقيقة.
يعني ولكنهم قوم يفرقون، أي منكم يفرقون، يخافون أن توقعوا بهم ما أوقعتوه على سائر الكافرين. نعم.
لو يجدون ملجأ يحفظون نفوسهم فيه منكم من حصن أو غيره أو مغارات، وهي الكهوف.
هذا متى؟ الله يخبر عنهم أنهم من شدة ما في قلوبهم من المرض، نسأل الله العافية، أنهم وقت الدعوة للجهاد يتمنون، أو لو أنهم عندهم هذه الأشياء لفعلوا، لو يجدون ملجأ لاختبأوا فيه. نعم.
أو مغارات، وهي الكهوف، يستترون عنكم لئلا تلزموهم بالخروج، تلزموهم بالخروج معكم إلى القتال،
يعني يتركون بيوتهم يعني المفروشة وإلى آخره، يتركون هذه الأشياء ويختبئون في تلك الكهوف، ما عندهم مانع، المهم ألا تشملهم الدعوة للخروج في الجهاد. نعم.
أو مدخلا مكانا يدخلون فيه لولوا.
قيل يعني أكثر المفسرين في تفسير المدخل على أنه النفق أو الخندق أو نحو ذلك. نعم.
لولوا إليه، أي لالتجأوا إليه وأدخلوا أنفسهم فيه، وهم يجمحون، أي يسرعون إسراعا لا يردهم شيء، كما يجمح الفرس إذا لم يرده اللجام.
نعم، يعني في مشيهم إسراع بطريقة، ليس أي إسراع، لأن نحن نعرف المشي والهرولة والجري أو الركض، أليس كذلك؟ ومن أوصاف المشي ما قال تعالى وهم يجمحون، إسراع بطريقة ما، من يعرفها؟ نعم، كيف؟ يعني توسيع ما بين الأرجل وقت المشي، من حرصه على، لا يكفي السرعة المعتادة، وإنما أيضا يجمح في مشيه، يجمح في مشيه فيمد الخطوة أكثر من المعتاد. نعم.
ومنهم من يلمزك في الصدقات، أي إن من المنافقين،
هذا مبالغة في, 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 في الوصف بالإسراع، أنهم حريصون شد الحرص، لو تهيأت لهم هذه الأمور لفعلوها بهذا النوع من الإسراع، مثل ما وصف الله تعالى عن جنون أهل الفاحشة من قوم لوط عليه السلام، لما أتوا له بعد أن علم عنده ضياف، وصفهم في قوله وجاءه قومه يهرعون إليه، ما لم يقل يسرعون إليه، بينما تفسير يهرعون تجده في التفسير ماذا يقول؟ يسرعون، لكن ليس القصد يسرعون فقط، إنما هناك وصف زائد في الإسراع من هؤلاء القوم، وهم أنهم يأتون أو جاءوا إلى بيت لوط عليه السلام كالمجانين، يعني جايين بخفة وكأنه يرتهش من، كأنهم سكارى. نعم.
ومنهم من يلمزك في الصدقات، أي إن من المنافقين فئة صفتها أنها تعيبك في تفريق الصدقات وقسمتها، فإن أعطوا منها، أي من الصدقات، بقدر ما يريدون رضوا بما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعيبوه، وذلك لأنه لا مقصد لهم إلا حطام الدنيا وليسوا من الدين في شيء، وإن لم يعطوا.
هذا يتوافق مع قوله تعالى في سورة الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يعني هو لم يأتي لهذا الدين أو يتبع النبي عليه الصلاة والسلام أو يهاجر إلا لقصد الدنيا فقط. نعم.
وإن لم يعطوا ما يريدونه ويطلبونه إذا هم يسخطون يظهرون التذمر وعدم الرضا، ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله أي ما فرضه الله لهم وما أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لكان خيرا لهم، وقالوا حسبنا الله أي كفانا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، سيعطينا من فضله ويعطينا رسوله بعد هذا ما نرجوه ونؤمله، إنا إلى الله راغبون في أن يعطينا من فضله ما نرجوه أي لكان خيرا لهم.
وهذا الواجب على أهل الإيمان دائما الإحجام عن ما فيه يعني مظنة الشبهات أو الحرام في الأموال، لأن المنافق لا يتورع، المهم عنده الربح وما يجنيه من تجارة بأي طريق وبأي أسلوب، لا يتورع الربا ولا غيره، لكن أهل الإيمان الواجب عليهم فيما يتعلق بالأموال. لماذا؟ لأن قلبه يمتلئ بالقناعة، يعلم ويوقن مثل ما يوقن أنه لن يموت حتى ينتهي أجله، فإنه يدرك أنه لن يموت حتى يستكمل رزقه. أما أهل النفاق لا يعتقد هذا الأمر. ولذلك لو جاءنا رجل الآن ودخل من أحد هذه الأبواب يعلن أنه خائف، نسأله من إيش خائف؟ قال أخاف أموت قبل يومي. كيف تموت قبل يومي؟ قال أنا أخشى أن ربي قدر أني ما أموت لو عمري 80، وأخاف أموت عمري 40. وش نقول عنه؟ ماذا نقول عن هذا الرجل؟ نقول هذا يحتاج أن نرقيه، يعني عقله في مشكلة. بينما تجد طائفة كبيرة من الناس عندهم هذا الإشكال، ولكن وين؟ في الرزق يتعامل وكأنه سيموت ولن يستكمل ما كتب الله له. نعم.
إنما الصدقات للفقراء.
هذه الآية كما ذكرنا في مقدمة السورة أن في السورة جملة من الأحكام. نعم.
لما لمز المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمته الصدقات بين الله لهم مصرفها دفعا لطعنهم وقطعا لشغبهم. عن زياد بن الحارث قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال أعطني من الصدقة، فقال له إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. للفقراء والمساكين، الفقير الذي لا شيء له. وفي الحديث قالوا ما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. والعاملين عليها أي السعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة، والمؤلفة قلوبهم هم الكفار الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم ليسلموا، وكانوا يدخلون في الإسلام طمعا في العطاء وفي الرقاب.
طبعا ليس خاصا بالكفار مثل ما ذكر المؤلف هنا، اللفظ عام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أناسا قد أسلموا، وحينئذ تكون العطية ماذا؟ لتثبيته مزيدا في هذا الشأن. أما من لم يكن أسلم فحينئذ نقول إطماعا له في الدخول في الدين. وقد حدث لمن من الصحابة؟ أحسنتم، لصفوان ابن أمية رضي الله عنه، فإنه خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في حنين ولم يكن حينئذ قد أسلم، فلما غنم النبي عليه الصلاة والسلام أموال أولئك وقفل عائدا إلى مكة، وفي جعرانة طفق عليه الصلاة والسلام يقسم هذه الغنائم، فأعطى صفوان، قال صفوان رضي الله عنه فلا زال يعطيني وكان أكره الناس لي، قال فلا زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي الرقاب بأن يشتري مماليك ثم يعتقهم. والغارمين هم الذين
هذا التعبير ليس دقيق، وفي الرقاب بأن يشتري مماليك ثم يعتقهم، إنما المقصود والله أعلم إذا كانوا يفسرون المكاتبة، يعني إذا كان رقيق عبد أو أمة قد كاتب سيده على مبلغ من المال يدفعه له كل سنة أو كذا مقسطا أو جملة واحدة يجمعه فيشتري نفسه من سيده فيعان من ماذا؟ يعان من الزكاة. نعم.
والغارمين هم الذين ركبتهم الديون ولا وفاء عندهم بها إلا من لزمه دين في سفاهة، فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب. وقد أعان النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة من تحمل حمالة وأرشد إلى إعانته منها.
نعم، يعني الآن عندنا نوعين ذكر المؤلف هنا، قال من ركبتهم الديون، وفي الأخير قال أعان النبي عليه الصلاة والسلام من الصدقة من تحمل حمالة. ما الفرق بين الاثنين؟ نعم. نعم أحسنت. الدين من ركبتهم الدين واضحة، مثل أي ديون، فإنه ممن يعان على دينه إذا لم يكن بتفريط ولا سفاهة يعان من الزكاة. وأما الحمالة وهم يدخلون في الغارمين أيضا، وهو الذي حمل نفسه مالا كان سبب خلاف بين أحد من المسلمين فقال أنا كفيل به أو أنا أقوم به أو نحو ذلك، ولا يلزم أن يكون دية أو كذا، أي خلاف. يعني لو كان خلاف بين أخوين وجاء أخوهم الثالث أو ابن عم أو كذا وقال يا أخي أنا أدفع لك حقك أنا كفيل به، ها، ثم لم يستطع أن يوفي هذا الذي تعهد به، نقول إنه يستحق من الزكاة. نعم.
وفي سبيل الله هم الغزاة والمرابطون يعطون من الصدقة ما ينفقون في غزوهم ومرابطتهم وإن كانوا أغنياء وابن السبيل.
هذا مثل الذي يليه. نعم، وإن كان غنيا فإنه من أهل الزكاة. نعم.
وابن السبيل المراد الذي انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده فإنه يعطى منها وإن كان غنيا في بلده.
يعني ولا تزال الحاجة قائمة للمسافرين حتى مع تسهل أمور الناقد ويعني البنوك والصرف وبطاقة الفيزا وإلى آخره، حتى مع وجود هذه الأمور إلا أنك ربما تصادف أحيانا بعض المسلمين ينقطع به الأمر، تسرق منه بطاقاته مثلا وجوازه وكل أوراقه الثبوتية وينقطع ما معه نقد، ها، فإن هذا قد حلت له الزكاة. نعم.
فريضة من الله كون الصدقات مقصورة على هذه الأصناف هو حكم لازم فرضه الله على عباده ونهاهم عن مجاوزته.
نعم، ولذلك تجد المفتين في القديم والحديث يتشددون في مسألة، ها، في مسألة الزكاة. نعم.
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، هذا نوع.
من هم الذين يؤذون النبي؟ هذه مهمتهم سبحان الله، يعني فرغين أنفسهم لهذا الأمر. نعم.
هذا نوع آخر من علامات المنافقين، يقال رجل أذن إذا كان يسمع مقال كل أحد فيصدقه.
يعني هم، يعني شوف كيف الوقاحة بهؤلاء المنافقين، هم يكذبون في اعتذاراتهم على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ماذا؟ يذهبون يسبون ويعني يقدحون في النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يقولون نحن كذبنا عليه وقلنا واعتذرنا وبررنا وأذن صدقنا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
إذا كان يسمع مقال كل أحد فيصدق ولا يفرق بين الصحيح والباطل، قالوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم اغترارا منهم بحلمه عنهم وصفحه عن جناياتهم كرما وحلما وتغاضيا.
نعم، بأبي هو أمي، كان عليه الصلاة والسلام يتألفهم يعني بشيء لا يطيقه البشر المعتادون، وكما تعلمون في قصة عبد الله بن أبي لما مات وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه وكيف فعل عمر رضي الله عنه، والنبي وقتها لم ينزل عليه آية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وقال لعمر إنما نهيت إنما ولو أعلم أني زدت عن 70 لزدت، يعني فغفر له، لزدت على ذلك، وأعطى قطيفته أو بردته لابنه عبد الله ليكفن والده بها. كل هذا صعب أن يحدث من أحد الناس، لكن نال النبي عليه الصلاة والسلام أعلى مكارم الأخلاق بأبيه وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قل أذن خير لكم أي نعمة، نعم هو يسمع الخير ولا يسمع الشر، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين أي يصدق بالله ويصدق المؤمنين ويستمع لهم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم وذلك.
طيب أيها الأخوة، نتوقف عند هذا الحد، بارك الله فيكم ونفعني وإياكم بما قلنا وما سمعنا، وندعوه جلت قدرته أن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يشملنا بعفوه وكرمه ورحمته، وأن يجعلنا ممن حفتهم الملائكة بهذا المجلس المبارك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.